أن محمد العبد ورسول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه نوع آخر من التشهد يتفنن في ذكرها وفي إيراد الأحاديث مختلفة الألفاظ بأبواب متنوعة، فمنها ما أورده في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن علي الفلاس الصيرفي أحد مشايخ الستة، قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخرج النبيل، قال حدثنا أيمن بن نابل أيمن ابن نابل أبو عمرو الحبشي المكي نزيل عسقلان صديق هيهم من الطبقة الخامسة، قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم تدرس المكي، وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. هذا الحديث هو موافق لما سبق وزياداته شواذ، منها زيادة بسم الله في أوله، والثاني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار وأعوذ به من النار، هذه شاذة لا تثبت إلا أنها ما أتت إلا بهذا السند. هو يقول هذا الحديث تقدم المصنف رحمه الله تعالى برقم كذا، وهو خطأ كما قال المصنف رحمه الله تعالى هنا أخطأ في نابل بن أيمن، والصواب ما رواه الليث، هو أثبت في أبي الزبير عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن طاووس كلاهما عن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخر ما تقدم برقم كذا. فقد خطأ الحفاظ المصنف والبيهقي والدارقطني وغيرهم أيمن بن نابل، فيها وقالوا الصواب حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والحاصل أن حديث جابر في التشهد غلط، فلا تصل زيادة بسم الله وبالله في أوله وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار في آخره، وإنما الصواب حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور. وإن شئت تمام البحث بذلك فراجع ما كتبته على حديث جابر رضي الله تعالى عنه بالرقم المذكور. قال رحمه الله تعالى باب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أي مشروعية التسليم في تشهده على النبي صلى الله عليه وسلم. وبسند متصل على أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق، هذا بغدادي صاحب أحمد بن حنبل وخاصته، وهو نسائي الأصلي، وقال له ابن الحكم ثقات من الحادية عشرة، وهذا أول محل ذكر في هذا الكتاب، وله ثلاثة أحاديث في هذا الكتاب فقط. قال حدثنا معاذ بن نصر بن حسان هذا البصري عن سفيان بن سعيد سفيان الثوري، قال حوى أخبرنا محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي، قال حدثنا وكيع بن جراح وعبد الرزاق بن همام كلاهما عن سفيان الثوري عن عبد الله بن السائب عن زاذان. عبد الله بن السائب هذا الكندي أو الشيباني الكوفي ثقة من الطبقة السادسة، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط في هذا الباب فقط. عن زاذان الأول الزاي والثاني ذاد أبو عمر، وقالوا أبو عبد الله الكندي مولاهم الكوفي الضرير البزاز الكوفي، هذا مكرر الصوفي كرر مرتين فذرب الثاني. صدوق يرسل وفيه شيعية من الطبقة الثانية وليس له في هذا الكتاب إلا ثلاثة أحاديث فقط، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. الله سبحانه وتعالى وكل ملائكة يسيحون في الأرض يبحثون عمن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم عليه يبلغون ذلك السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرد عليه سلاما. وهذا الحديث حديث صحيح، ومن فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان مشروعية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا قراءة في إدراج من الصلاة كما ادعاه بعضهم، وسيأتي قريبا تمام البحث فيه إن شاء الله تعالى. يعني معناه من جملة ما ينبغي أن نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيه الصلاة، لأن الله شرع التشهد التحيات لله، وفي ضمنه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذن هذا يشمله الصلاة غير الصلاة، ومنها الترغيب والحث على استكثار السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها بيان تعظيم الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإجلال منزلة الرفيعة، حيث سخر ملائكته الكرام لتبليغ سلام من يسلم عليه من أمتي إليه. قال الله عز وجل وكان فضل الله عليك عظيما. ومنها أن ملائكة أقسام، منهم من خص بنوع من الأعمال كهؤلاء الذين يكثرون السياحة في الأرض ما لهم وظيفة إلا هذا، يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام من سلم عليه من أمته. ومنها بيان فضل من يسلم عليه صلى الله عليه وسلم من أمته، حيث إن سلامه يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يرد عليه بنفسه، كما ثبت ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد السلام. ورواه أبو داود بإسناد الحسن، فرواه أبو داود بإسناد الحسن. ومن المسألة الرابعة أن حديث الباب يدل على جواز إفراد السلام من الصلاة كعكسه، ومسألة خلافية، بعض الفقهاء يكره إفراد السلام عن الصلاة أو بالعكس، لكن لا وجه له. فمثلا وقد صرح النووي من غير قراءة، وقد صرح النووي في الأذكار وغير بقراءة إفراد أحدهما عن الآخر، فلا يقول صلى الله عليه فقط أو عليه السلام فقط، واستدل على ذلك بورود الأمر بهما في الآية، يرون الأمر بهما في الآية. قال حبيب رحمه الله في نظر نعم يكره أن يبدأ الصلاة ولا يسلم أصلا، أما لو صلى في وقت آخر وسلم في وقت آخر فإنه يكون ممتثلا. هذا كلام فاضي، هذا ما لا معنى له. هل يسلي الصلوات الخمس أم لا يسلي؟ نحن نقول يفرد الصلاة، إفراد الصلاة رد النووي يقول إفراد أحدهما الآخر مكروه، يقول بأي دليل؟ ما في حجة. فرد الحبيب على هذا طيب جميل، لكن نعم استدراكه بعد ذلك إذا ما يسلم عليه، ما هل معقول مسلم لا يسلم على صلى الله عليه وسلم؟ بل خمسة أقل حاجة يصلي صلوات الخمس، وفي الصلوات الخمس من واجبات الصلاة التشهد، وفي التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فمتى يعقل أي مسلم لا يسلم عليه؟ ما معقول ولا يصلي عليه، ما في هذا. إذن هذا التعقل فلا وجه له. قلت القول بكراهة الإفراد ما لا دليل عليه، فالصواب ما قاله الحبيب رحمه الله تعالى. والحاصل أن إفراد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإفراد السلام جائزان بلا كراهة، لحديث الباب ولما يأتي من أحاديث الأبواب الآتية كقوله أمرنا أن نصلي عليك ونسلم، أما السلام فقد عرفناه الحديث، وكقوله صلى الله عليه وسلم والسلام كما قد علمتم كما قد علمتم، فقد صرح بكون تعليم السلام تقدم على تعليم الصلاة، فأفرد التسليم مدة للتشهد قبل الصلاة عليه، فدل على جواز إفراد أحدهما الآخر. ومما يدل ذلك وهذا سوف نزول الآية، لما نزل قوله تعالى أيها الذين صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله عليه وسلم، ماذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا السلام قد عرفناه فكيف نصلي عليك؟ معنى ذلك إن السلام سبق تعليمه قبل هذه الآية، ومشوا فترة يسلمون عليه ما يصلون عليه، فلما أمروا بالصلاة قالوا كيف السلام صيغته؟ أما ذاك عرفناه، فدل على أن إفراد أحدهما عن الآخر لا بأس به. والأولى كما قيل إيش؟ كما جمعت الآية بينهما ألا يفرد أحدهما الآخر، هذا طيب، لكن الكراهية لا. قال رحمه الله تعالى: باب التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. وبسند متصل قال أخبرنا إسحاق بن منصور القوسج قال أخبرنا عفان المسلم الصفاوي قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة البصري من كبار الثامنة قال حدثنا ثابت بن أسلم البناني من الرابعة قال قدم علينا سليمان مولى الحسن بن علي هذا مجهول من الطبقة الثالثة قال زمن الحجاج أي زمن ولاية الحجاج على البصرة يعني على العراق زمن الحجاج أي وقت كوني حجاج بن يوسف أميرا على العراق فحدثنا عن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدني عن أبيه أبو طلحة هذا وثقه بن سعد قال عن أبيه أبو طلحة بن زيد بن سهل رضي الله تعالى عنه الصحابي من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم أي يوما من الأيام والبشرى في وجهه والبشرى أي البشارة ترى في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا إنا لنرى البشرى في وجهك ما هذه البشارة أتتك جديد إنه قال ماذا جوابا عنه إنه أتاني الملك أي جبريل لماذا لما يأتي في رقم كذا من طريق عبد الله المبارك عن حماد بن سلمة فقال إنه جاءني جبريل عليه السلام فقال أما يرضيك فقال يا محمد إن ربك يقول أما يرضيك أنه لا يصلي أحد عليك إلا صليت عليه عشرا أحد عليك إلا صليت عليه عشرا يعني هذا ما يرضيك ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرا فيه دليل على أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه لأن الله سبحانه وتعالى يسلم عشرا على من سلم عليه كما يصلي على من صلى عليه عشرا والحديث صحيح فإن قلت في إسناد سليمان والحسين بن علي رضي الله عنهما وهو مجهول كما تقدم في ترجمته فكيف يكون حسنا أو صحيحا حسنا أجيب بأن له طرقا يصح بها فكيف يكون أي بدلا من الصحة فكيف يكون حسنا فضلا عن كونه صحيحا أجيب بأن له طرقا يصح بها فقد أخرجه الحافظ إسماعيل بن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنبأنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن عمر عن ثابت بن بناي قال أنس بن مالك قال أبو طلحة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يوما يعرفون البشرى في وجهه فقالوا إنا نعرف الآن في وجهك البشر يا رسول الله قال أجل أتاني الآن آتي من ربي فأخبرني أنه لن يصلي علي أحد من أمتي إلا ردها الله عليه عشر أمثالها وعبد الله بن عمر هو العمري وهو إن كان ضعيفا إلا أنه لا بأس به في المتابعات وأخرجه أيضا من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده وفي سنده ضعف لكن الطرق قوي بعضها بعضا ولو شواهد فقد أخرج أبو عبد الله الحاكم المستدركي من طريق إسماعيل بن أبي ويس عن سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيت جبرائيل فبشرني وقال إن ربك يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكرا قال هذا حديث صحيح الإسناد وافقه الذهبي قلت ماذا رجال الصحيح غير عبد الواحد ذكره بحاتم في الجرح والتعديل وذكر عن أبيه أنه روى عنه عاصم بن عمر بن قتادة وروى عن جدي عبد الرحمن بن عوف ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وذكره ابن حبان في الثقات فعلى هذا فهو مجهول العين فيكون تصحيح الحديث لشواهده والله أعلم وأخرج له الحافظ إسماعيل القاضي شهيدا آخر من حديث أنس رضي الله عنه وآخر من حديث عمر رضي الله عنه وفيما مقال لكن مجموع الطرق يكون له قوة ولو أيضا شهيد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يأتي المصنف في رقم كذا بلفظ من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة هذا صحيح ومن حديث أنس يأتي المصنف أيضا بلفظ من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعته عشر درجات فلهذه الطرق والشواهد قلنا بصحة الحديث. الحاصل أن حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب صحيح لما ذكر. هذا فضل عظيم لمن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي للعبد وهو أن يغتنم هذه الفرصة، وخاصة أنه جاء وعيد أو تهديد يعني أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. بعض الناس من الغريب ما يحرك شفته إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محروم حرمان. هذا ما ينبغي لعبد أو لمسلم أن يسكت إذا ذكر البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وفي حديث صحيح أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ركي المنبر فقال آمين، ثم ركي الثانية فقال آمين، ثم الدرجة الثالثة فقال آمين، فقالوا: يا رسول الله، أنت تقول آمين ولا نرى من يدعو، من هو الذي يدعو لك؟ قال: ملك أنتم لا ترونه، أنا أراه، جبريل عرض لي. فقال: من جملة ما ذلك من أدرك والديه وأحدهما فلم يدخله الجنة فأبعده الله، ومن سمع ومن صحيح ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، فقلت آمين. فهذا وعيد، هذا وعيد لا ينبغي لمسلم أن يسكت. ولذلك فضل أهل الحديث على الفقهاء والنحويين وغيرهم بهذا. ولذلك ابن حبان لما أخرج حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقربكم مني مجلس يوم القيامة أكثركم علي صلاة، قال: هذا شرف لأهل الحديث، لأنه لا وجد في جملة العلماء من جميع الطوائف من يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثل المحدثين، لأنه في كل حديث يقول قال رسول الله يصلون عليه. ففي مثل هذه في مجالس مجلس واحد عند المحدثين الغنيمة هذه. ولذلك لو لم يكن لفضل العلم طلب الحديث لفضل طلب علم الحديث إلا هذا لكفى شرفا. احضر مجلس الحديث وتنال هذا الفضل. زيد على ذلك ما شاء الله أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، أقواله وأفعاله وأخلاقه، قيامه شربه أكله نومه إلى آخره، هذه كلها تتفقه فيها وتتعلمها، هذا زيادة. بل لو لم يكن إلا فضل الصلاة عليه لكفى شرفا في حضور مجلس الحديث. فينبغي لمسلم أن يحرك شفتيه كلما سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كما سمعتم فضله أولا هو كما ذكرنا لكم التهديد أو الوعيد في من يتساهل في مثل هذا. ثانيا الفضل مثلا الحسنة بعشر أمثالها، قال بعض أهل العلم العشر حسنة إذا قلت لا إله إلا الله يسجل لك بأنك قلت لا إله إلا الله عشر مرات أقل هكذا، إلا الصلاة صلى الله عليه وسلم، فإن الله قال أصلي عليه عشر مرات. صلاة الله الواحدة بكم ملايين تقدر؟ ما تقدر بملايين. أنت تقول لا إله إلا الله أو تقول الله أكبر وتقول سبحان الله ويسجل لك في سجلك بعشر أمثالها. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تسجل بأنك صليت واحدة وصلى الله عليك عشر مرات، لكن هذا هل تدري ما مقدار ذلك؟ لا تدري. هذا أفضل فضل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي لطلاب العلم الحديث أن يعتنوا بتحريك شفاههم إذا مر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأبي سلم باب التمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في الصلاة تمجيد التعظيم، تمجيد الله سبحانه وتعالى يعني في الصلاة، والمراد هنا كناية عن التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. يقدم هذا قبل أن يدعو، يقدم هذا التمجيد والتحيات إلى آخره، والتعظيم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة الإبراهيمية، فينبغي أن يقدم ذلك، هذا هو المراد. وفي السنة المتصل قال أخبرنا محمد بن سلمة المرادي أبو الحارث المصري ثقة ثبت من الحادث عشر، قال حدثنا من وهب عبد الله عن أبي هانئ، أبو هانئ اسمه حميد بن هاني الخولاني بن المصري لا بأس به من الطبقة الخامسة، أن أبا علي الجنبي، أبو علي الجنبي هذا اسمه عمرو بن مالك الهمداني المرادي المصري من ثقة من الثالثة، جنبي نسبة إلى جنب قبيلة من اليمن، أنه حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد، فضالة فتح الفاء وتخفيف الضعف. فضالة عبيد بن نافذ هذا صحابي رضي الله تعالى عنه، وله في هذا الكتاب 8 أحاديث إن شاء الله تمر علينا ومرت بعضها. قال يقول سمع ستأتي هذا أول محاديث قلت سمع أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع هذا فضالة بن عبيد رسول الله صلى الله سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضالة بن عبيد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته بنصرتني في الصلاة. وله في الترمذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد إذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عاجلت أيها المصلي، ما لطول اللهم اغفر لي يقدم عليه إذا صليت فقعدت فحمد الله بما هو أهله وصلي علي ثم ادعه. أولا الظاهر أن هذا قاله قبل شرعية التشهد أو بعده، ولكن الرجل ما انتبه لهذا ما قال ذلك. إذا ماذا تثني عليه؟ والآن كفانا التشهد من التمجيد على الله والثناء عليه والشهادتين ثم تصلي عليه صلاة الإبراهيمية، فماذا ثم ادعو؟ ثم قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي ادعو تجب. فمن هنا أخذ بعض أهل العلم أن من أسباب إجابة الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقل عن بعض الأفاضل أنه قال صلي على النبي صلى الله عليه وسلم أردت الدعاء أولا ثم تدعو ثم تختمه بالصلاة عليه، فإن الله لا يرد الدعاء بين هذين، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مضمون، فإذا قبل الأول والثاني لا يرد عليك من فضل الله سبحانه وتعالى الذي بينهما وهو دعاؤك. إذن قالوا من أسباب الإجابة إذا أراد الدعاء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مجد الله تعالى أولا ثم يدعو ثم يختم بذلك. هذا كذا استحسن أهل العلم. لم يمجد الله قال ماذا؟ لم يمجد الله تعالى المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عاجلت أيها المصلي استعجلت. وفي إشارة إلى أن حق السائل أن يتقرب إلى المسؤول منه قبل طلب الحاجة بما يوجب له الزلفى عنده ويتوسل بشفيع له بين يديه ليكون أطمع في الإسعاف وأحق بالإجابة، فمن عرض السؤال قبل تقديم الوسيلة فقد استعجل. الوسائل هذه مطلوبة، والله سبحانه وتعالى يحب ذلك. ومن الغريب الله سبحانه وتعالى أعلم بحاجة عباده ويريد منهم أن يعينوا الحاجة، ما يقول اللهم دي حاجتي بأن يطلق فقط. ولذلك في حديث الاستخارة قال ويسمي حاجته اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ثم يسره لي، أليس هذا يكفي؟ والله عليم بما في ضميرك، لكن قال ويسمي حاجته. إذن من جملة ذلك الوسائل والتوسل بالأعمال الصالحة، منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها التمجيد لله سبحانه وتعالى، ومنها كما ثبت في الصحيحين حديث أصحاب الغار، فإنهم قال تكلموا ما بينهم إنه لا ينجيكم مما وقعتم فيه إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم، صالح العمل قل يا رب. ولذلك وكذلك أيضا مناشدة الله تعالى أو الطلب منه بما عودك قبل ذلك، يا رب يوم كذا دعوتك بالدعوة الفلانية وأجبتها والآن أريد ذلك. ولذلك زكريا عليه السلام قال ولم أكن بدعائك رب شقيا، ولم أكن بدعائك رب شقيا، معنى ذلك أنت عودتني قبل هذا والآن أتردني، واستجاب الله تعالى دعاه. ولذلك ينبغي للداعي أن يتوسل بالأعمال الصالحة والصلاة على صلى الله عليه وسلم وتمجيد الله تعالى، ثم بعد ذلك أما يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني هذا يعني معناه مستعجل، إذا فعل ذلك مستعجل. ثم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رسول. وأما التوسل بالأعيان بالأشخاص وبالقبور وفي الموتى بالأنبياء والصالحين هذه الأشياء لم ترد نهائيا في ما صح لدينا من الدعوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا تنافي يعني العبد لقوة إيمان العبد، فينبغي للعبد أن يعتمد على فضل الله سبحانه وتعالى وذكره والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأعمال الصالحة، لأن هذه التي وردت، وما عدا ذلك كله مبتدع. ومن الغريب أن بعض الناس يخاصم في هذا ويقول ما في شيء، توصل بالأعمال الصالحة، أنت عملك هذا أدنى من النبي صلى الله عليه وسلم، توصل بالنبي. نحن نقول إننا أمة مأمورة باتباع نبي واحد وكتاب واحد، والله واحد أنزل كتابا واحدا لهذه الأمة وأرسل نبيا واحدا، فكل تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخره، إذا أردنا في صحيح البخاري وصحيح مسلم إلى آخره، ما فيه إلا هذا الذي ذكرناه، والتوصل بالأعمال الصالحة، والتوصل بتمجيد الله سبحانه وتعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذه الأشياء هي التي وردت ذلك. وكل الدعوات التي دعا بها الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم ماشي على هذا. فإذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا داخل في أمور المحدثات التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلكها، أن تسلكها أمته، قال عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته. فنحن ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بآدم ويتوسل بكذا. ومن الغريب أن بعض من كتب في هذا البحث كتب حديث توسل آدم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث موضوع. من الغريب أن النبهاني نقله في كتابه حجة الله أو حجة الله على العالمين، أو في كتابه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التوسل، إباحة التوسل. أول أقوى ما ذكره من الأحاديث هو هذا، ومن الغريب هو نقله من المستدرك، وبعده أثر هناك الذهبي يقول هذا موضوع، لأن في سنده هناك فلان وضع، والنبهاني رآه. أنا أعتقد أن هذا هو، أو عمي بصره ولم يره. فالمهم أنه توسل آدم بهذا، هذا حديث موضوع، أول حديث سج به أو استند عليه. أقوى ما يكون عدم توسل بمحمد صلى الله عليه وسلم، فنحن توسل، وأين توسل؟ هذا موضوع، هذا صحاح الحاكم في مستدركه. حاكم كم من الموضوعات في صحيح الحاكم؟ هذا يعني شيء غريب. فلا ينبغي لشخص أن يغتر بمثل هذا ولا يفكر في هذا. كل الخير، الخير كل الخير في السنة وفيما ثبت في السنة. وأما المبتدع، إذا رأيتم يعني أحوالا، يعني بعض الناس يؤلف أحزاب ودعوات إلى آخره ومناجات، وكلها هذه توسلات بالناس. فهذه التوسلات إذا نظرنا إلى عمل النبي صلى الله عليه وسلم وإلى تعليماته وإلى الصحابة وإلى من بعدهم، هل فيها شيء؟ ما في شيء. فإذا كان كذلك فهذا فمثل هذا، أو مناصرة هذا، أو بعض المؤلف لحلي سيد مثل هذا المذهب، هذا كله في غير محله، وكله يعني تمويه وتشويه لتغيير السنة وتغيير الناس وجهة الناس إلى شيء باطل لا أصل له. فلا ينبغي لعبد أن يخرج عن السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها المصلي إنك عجلت، مجد الله تعالى ثم صلي علي ثم ادعو ربك. وصلى آخر ومجد وصلى عليه ثم دعا، قال يعني استجب لدعائه. هذه الأمور المطلوبة للعاقل، هذا كله يا جماعة للعاقل. أما المجنون الذي جن بالشهوات والتقليدات، وكذلك أيضا بالتمويهات التي موهها بعض من كتب في هذا الموضوع، فهذه لا ينفع، هذا لا ينفع. إنما ينفع من يريد الخير، ومن يريد خيره يعني يفتح الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركنا، قال تركتكم على المحجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هادي. فكل من حاد عن سنتي فهو هادي، وكل من اتجه إلى الله سبحانه وتعالى على سنة محمد صلى الله عليه وسلم هو الناجح في الدنيا والآخرة. قال فمسح رسول الله صلى الله، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله ادعوا تجر، خلاص فتح الباب معنا، فتح لك الباب وسلت وعطى. هذا الحديث صحيح، ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى، وهو مشروعية تمجيد الله سبحانه وتعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ومنها مشروعية الدعاء في الصلاة، ومنها أن تقديم التمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب قبول الدعاء. فينبغي للداعي أن يقدم ذلك أمام طلب حاجته من الله سبحانه وتعالى. ومنها بيان شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة منزلته، وبيان عظمة منزلته عند الله تعالى، حيث كانت الصلاة عليه سببا لاستجابة الدعاء، والله تعالى أعلم. وهذا هو هذا من يخاصم في مسألة مثل هذه التي لا أثارة عليها من علم، هذا شبيه بمشرك مكة، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. ما عبد المشركون الأصنام على أنها آلهة رسمية، إنما الإله الرسمي أو الإله الحقيقي هو الله تعالى، عندهم معتقدين هذا، وإنما يعبدون هذه الأصنام لماذا؟ للتوصل بها إلى الله تعالى. فكل ما صح الشرع أنه وسيلة ما في شرك، وهو الوسيلة عند الله تعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم وسيلة لكن بهذه السنة ليس بذات شخصيته، والنبي وكل ما لم يكن له أصل في السنة فهذا من نوع هذا الذي اعتقده المشركون، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. ماذا عملوا لهم؟ عبادة كيف؟ سجدوا لهم وتوسلوا بهم وذبحوا عندهم قرابة، وهذه موجودة في المسلمين، الله أكبر، موجودة في المسلمين في بلاد شتى، وذلك أنه يطوف بالقبر، يسجد للقبر، يذبح للقبر، هذه كلها. إذن هذه مشاكلة وسلوك لهذا المسلك، ومسلك أهل الشرك ومشرك مكة، إنما يخاصم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يا محمد نحن ما نعبدهم على أنهم خلقونا وأغدقوا أنعامهم والله تعالى، لكن نحن نتوسل بهم إلى ربنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ما في توسل، التوسل بما يكون من عند الله تعالى، فإذا سمح لكم وأباح لكم أن تتوسلوا بأي شيء توسلوا. لو قال الله سبحانه توسلوا بآدم توسلوا، نحن ما نستنكر هذا، لكن ما قال بل نفع ذلك. فإذا كان كذلك ينبغي العبد أن يعتقد اعتقادا جازما أن الصلاح والفلاح كله في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه. والحمد لله السنة واسعة، ما نضيق الله علينا، كم من يعني أبواب نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها وهي ثابتة في الشرع. باب الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة علي وأن أسمع واللفظ له عن ابن قاسم عبد الرحمن قال حدثني مالك إمام دار هجرة عن نعيم بن عبد الله المجمري مجمر المجمر أيضا أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصارية وعبد الله بن زيد الذي أري النداء بالصلاة وعبد الله بن زيد الذي أري النداء بالصلاة وعبد الله بن زيد أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد أي والد هذا الذي أري النداء بالصلاة يعني الأذان الذي أري النداء بالأذان، وإنما بين ذلك لأنه ما يشل ماذا وأتى بها لبيان أن والد محمد بن عبد الله بن زيد هذا ابن عبد ربي، عبد الله بن زيد بن عبد ربي رأي الأذان، وعبد الله بن زيد بن عاصم كلاهما أنصاريان، لكن يلتبس أو هما اسمهما واسم أبيهما، لكن الجد يختلفان. وكذلك أيضا أنه محمد بن عبد الله هذا يبين أن والده هو رأي الأذان، ورأي الأذان ليس له حديث صحيح إلا الأذان، إلا رؤية الأذان. وأما عبد الله بن زيد بن عاصم هذا له أحاديث كثيرة، منها تقدم لكم في أبواب الوضوء في كتاب الطهارة له حديثه توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وثلاث، هذا بطرق متعددة، وكذلك له في صلاة الاستسقاء، وكذلك له في غير ذلك موجود. فبيانا لذلك قال إن هذا ليس ذلك، وإنما هو عبد الله أبوه عبد الله بن زيد بن عبد ربي، عبد الله بن زيد بن عبد ربي. قال ويقال إن ابن عيينة يخطئ في هذا، يخطئ في هذا الرجل ويقول إنه هو ابن عاصم ورد عليه. قال ماذا؟ وأخبره أن عن أبي مسعود الأنصاري، أبو مسعود البدري، أبو مسعود الأنصاري اسمه عقبة بن عمرو البدري، وقد سبق لنا عدة مرات أننا ذكرنا أن نسبته إلى بدر لأنه سكن بدرا ولم يشهد وقعة بدر، هكذا يقول أهل السير، والبخاري ومسلم وتبعه مسلم يقولون إنه حضر بدرا لا أنه سكن بها فقط، بل حضر بدرا. وقد ذكره البخاري في الصحيح في كتاب المغاث، لأن يعني البخاري هناك باب ذكر أسماء أهل بدر، رتبه مناخه، لكن بشرط ان التزمه، وهو انه يذكر من حضر بدرا وله ذكر في صحيح البخاري من اول كتاب الى اخره. ولذلك كان نيفا وبدعين رجلا فقط، قال ذكر اسماء اهل البدر وسلسلهم وذكرهم. اهل بدر اكثر من 300 11 رجلا، وهو ذكر نيفا واربعين. ومراد لانه قال في اوله الذي له ذكر او روايه او ذكر في صحيح البخاري، في هذا الصحيح، في هذا الجامع يقول. فلذلك هناك في حرف العين ذكر هذا عقبة بن عمرو أبو بديع أبو مسعود الأنصاري، يعني في تعداد الأسماء. فالصحيح نقول إنه حضر بدرا، يعني لأن البخاري أعلى من غيره وأعلى من غيره، وكذلك تبعه مسلم. قال أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة، هذا أنا كان سيد قومي هذا، فقال له بشير بن مسعود، بشير بن مسعود الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه، أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله. لماذا؟ بشير بن سعد هذا والد إيه؟ بشير بن سعد بن ثعلبته، أي نعم، قال له بشير بن سعد هذا والد النعمان بن بشير، هذا قال ماذا؟ أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله. فكيف نصلي عليك؟ فكيف نصلي عليك؟ اختلف في المراد، فقيل المراد السؤال عن معنى الصلاة المأمور بها بأي لفظ نؤدى، وقيل عن صفتها. قال القاضي عياض رحمه الله لما كان لفظ الصلاة المأمور بها في قوله تعالى صلوا عليه يحتملوا الرحمة والدعاء والتعظيم، سألوا بأي لفظ تؤدى، هكذا قال بعض المشايخ. وعلى كل حال يختلف. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي منتظرا للوحي، حتى تمنينا أنه لم يسأله، إنما تمنوا ذلك لماذا؟ خشية أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه السؤال المذكور، لما تقرر عنده من النهي عن ذلك بقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. هكذا قال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سكت منتظرا للوحي، فنزل عليه الوحي، قال قولوا اللهم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل، تقدم معنا قريبا الصلاة أحسن تفسير اختلفوا فيها، يعني أول بتأويلين، الصلاة من الله بمعنى الثناء على عبده في الملأ الأعلى، وهذا هو الذي ما عليه البخاري وذكره في جامع الصيف كتاب الدعوات عن أبي العالية، الصلاة هو الثناء بالخير عند في الملأ الأعلى، يعني إذا قال الله تعالى صليت على عبد فلان معناه أثنى عليه في الملأ الأعلى، وإذا أثنى الله ولا يثني الله في الملأ الأعلى على عبد إلا وهو رفيع الرتبة والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى. وفسر أيضا بالرحمة، وهذا ابن القيم يرده بعشرة أوجه في كتابه في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعني لا داعي لرده لأنه نقله الترمذي عن سفيان الثوري وعن غيره، فلا داعي، لأنه يقول الرحمة أقل أهمية من الصلاة، والمأمور بالصلاة والرحمة، رحمت فلانا رحمت فلانا نقول، والصلاة اختلف العلماء هل يقال لفلان صلى الله عليه ما فيه. إذا قال تفسير الرحمة بالصلاة ظلم لها، يعني لأنه ما هو معناها تماما، ويرد يذكر لك عشرة أوجه في الرد على هذا، لكن نقول الأولى أن يفسر بالثناء، اللهم صل على محمد معناه أثني عليه بما هو أهله، بما أنت أهله في الملأ الأعلى، إذن هذا معنى صحيح. أو ارحمه، لكن لا يلزم من ذلك، لأن الرحمة رحمة خاصة رحمة عامة، فالصلاة رحمة خاصة لأنها تزيد رفعة وتعظيما، فإذا تفسيرها بهذا أدل لأنه نقل عن بعض السلف. فلذلك نقول ما قاله البخاري أو ما مال إليه البخاري بأن معنى الصلاة الثناء على عبدي في الملأ الأعلى، هذا هو أولى أن يفسر به، ولو فسر بالرحمة أيضا لكن تكون رحمة خاصة ولا تكون عامة. قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على وبارك على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم، هذا أصح الألفاظ لهذه الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد. هذه أصحها ومتفق عليها. وأما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ابن القيم ينكرها لكن رد على الحافظ ابن حجر بأنها موجودة في الصحيح. ابن القيم انتبه لها موجود لكنها أقل ثبوتا من هذا. فأولى الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا هو الذي صلى الله سبحانه وتعالى على نبيه وأمرنا أن نصلي عليه بهذا. ولذلك حذاق الفقهاء يقولون لو حلف إنسان أن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم بأحب أو بأفضل الصيغ لا يبر في يمينه إلا بهذه الصيغة، بأحد هذه الألفاظ الإبراهيمية. وأما الزهاد العباد عندهم صيغ ما شاء الله، صلاة الفاتح تفضل على 606,000 ختمة، 6,000 ختمة مرة واحدة. فهذه افتراءات. اللهم استعان اللهم استعان اللهم هدي اللهم هدي لاش من هدي الحمد لله. المهم فمثل هذه الأشياء الحذاق الفقهاء مكتوب في كل كتب الفقهاء سواء كان عند الحنفية أو من غيره أن المرجح عندهم أن يصلي بالصلاة إبراهيم وإلا لا يبر في يمينه. هذا هو المرجح عندهم. لكن هناك ترون أقوال ما شاء الله إذا صلى بهذا لا مو بأبو إبراهيمية بل بهذه الصيغة بهذه الصيغة بهذه الصيغة. كلهم يختلفون فيه، كل من كفه لا من الوحي السماوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرنا الله قوله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا كذا. فمعناه إذا حلفت أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأحب أو بأفضل الصيغ لا تبرأ إلا بهذا، لأن هذا هو المأمور وغيره ما أمر به، أقل حاجة ما أمر به. والاشتغال بغير الصلاة والصيغ الواردة اشتغال بمستغنى عنه وغير مضمون. الصلاة الإبراهيمية التي قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أما يرضيك أن أحدا لا يصلي عليك إلا أصليت عليه 10 مرات هو مضمون في هذه الصيغة لأنها المأمور بها. وغير ذلك من الصيغ يعني المفتعلة لا ضمان عليها، وإن ذكر واضعوها أو وضاؤها بأن عندها كذا عندها كذا. وبعضهم يقول إيه من صلى بهذه الصلاة فإنه يحضره النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وجبريل والله تعالى. ما شاء الله هناك مرغب أو مشجع على هذه الافتعالات والافتراءات. فانتبهوا لهذا أيها المحدثون أو أيها متبعون للسنة، إن هناك أمور مكتوبة في كتب يعني تظنون فيها خيرا فإذا فيها شر، وذلك تشريع جديد. الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالتعليم الذي جاء أو الصيغ التي وردت بعد ذلك بإلهامات بعد الزهاد من هذا القبيل، تم الدين ولكن نزيده شيئا نقص ولم يتم. الله يخبرنا بأنه تم ونحن نزيد عليه لأنه ما تم. هذا يعني متناقض، هذا ينافي الإيمان، فلا ينبغي لأحد أن يعرج على مثل هذا. وعلى ماذا؟ وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية ماذا قال؟ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. في العالمين أي مع العالمين أو في جملة العالمين إنك حميد مجيد. وزيادة في العالمين أيضا ثابتة في غير ما سند وأوردها مصنف هنا. وهذه الصيغة والسلام كما قد علمتم، وهو في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام كما قد علمتم أي علمناكم قبل ذلك، وهو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا بدليل على أن السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته لك يعني الساعة الصيغة الخطاب. وبعض أهل العلم يعني ميلا إلى ما ثبت في الصحيح البخاري كتاب الدعوات عن ابن مسعود يقول كنا والنبي صلى الله عليه وسلم حي نقول السلام عليك، وأما الآن نقول السلام على النبي. وهذا رأي ابن مسعود لم يوافقه بقية الصحابة، فإن من جملة ما سبق لنا من تعليمات الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أبو مسعود أبو موسى الأشعري في منبر الكوفة يقول تعلموا لما سمع الناس يقولون في صلاتهم غير السنة علمهم التشهد، فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وعمر رضي الله عنه في خلافته خطب على المنبر النبوي وعلم الناس التشهد، قال قولوا هكذا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذن وبعض الناس سلك هذا المسلك ويخاصم بعض الناس يقول لا تقول أيها النبي السلام عليك لأنه مات، لكن هذا صيغة تعليم نبوي جاء من الوحي السماوي. وقال قدر أنه بعد موته، فهل في حياته أليس كان في الحبشة وفي الشام وفي اليمن وفي مكة أناس يصلون والنبي صلى الله عليه وسلم حي، فكيف كانوا يصلون عليه؟ أليس يقولون أيها النبي السلام عليك أيها النبي، والخطاب لا يكون إلا أمامك وهو في المدينة ما يسمع ذلك، لكن هذا تعليم رباني يوقف عنده. فإذا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذا هو السنة. قال هذا الحديث أخرجه مسلم. وأما الأحاديث التي بقية الأحاديث متفق عليها غير هذه السياق، والحاصل أن المطلوب من العبد أن يتابع سياق الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويشتغل بها حياته ولا يميل إلى غيرها، وإن قيل فيما قيل لأن هذا ليس مضمونا وهذا مضمون، الله سبحانه وتعالى ضمين في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعه تهتدوا واتبعوه لعلكم تهتدوا، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون إلى آخره. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم مضمون أنت ناجح في كل اتجاهاتك، اتجاهات في الدنيا اتجاه الأخروي كله ناجح، وما والمفتعلات أو المقترحات أو المبتدعات هذه إن لم تعاقب عليها لا تؤجر عليها، لم تعاقب عليها. الإمام مالك قال له رجل كان يصلي بعد العصر وقال يا فلان أنا ممنوع لا تصلي، يا إمام أيعذبني الله على الصلاة؟ قال له لا لا يعذبك على الصلاة لكن يعذبك على بدعتك. الإمام مالك قال حرك، قال له ما قال له يعذبك على الصلاة، الصلاة هل تواضل لله لا يعذبك على صلاتك ولكن يعذبك على بدعتك. يعني كل من ابتدع في دين النبي صلى الله عليه وسلم في دين الله تعالى بعد أن أكمله وأتمه ومات النبي صلى الله عليه وسلم عليه وترك أمته على محجة بيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فمن زاد بعد ذلك أو ازداد فقد ظلم، فلا يجوز له أن يفتري على الناس ذلك. وإن هو إن قدرنا إنه قال إنه يعني فعله كذا وكذا بحسن الظن، يعني إن لم نقل إنه عاقب عليه لا يثاب عليه ما في ثواب، بل عاقب عليه زيادة على ذلك. قال رحمه الله تعالى وهذه مباحث طويلة في الصلاة عن صوف معناها وفي كفياتها ومنها كذا ومنها كذا، ممكن يقرأوه في البيت طويل، هذا بحث طويل. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا القاسم بن زكريا، أليس كذلك؟ القاسم بن زكريا بعد قبله في وين هو أخبرك إيش قلت أخبرنا ما أخبرنا باب كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قول قال أخبرنا قال باب كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل مؤلف قال أخبرنا زياد بن يحيى، هذا هو زياد بن حسان النفري الحساني أحد مشايخ الستة ثقة من عشرة، هذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب لا هذا تقدم يعني ولو في مات سنة كذا. فائدة زياد بن يحيى هذا أحد التسعة الذين اتفق أصحاب الأصول بالرواية عنه دون واسطة، وقد تقدم غير مرة بالله تعالى التوفيق. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا هشام بن حسن القرنوسي عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر، هذا ولد أبي مسعود ابن مسعود أبي مسعود بشر بن مسعود الأنصاري أبو بشر المدني الأزرق مقبول من الطبقة الثالثة. قال عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي عليك ونسلم، أما السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليك؟ قال قل اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم. هذا مختصر صيغة مفردة وهذا الحديث يقولون الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، وهو والصواب أنه مرسل. وين هو؟ رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: نوع آخر أيضا من هذا القبيل، أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار من كتابه قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة بن قدامة عن سليمان الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة؟ قال: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ابن أبي ليلى: ونحن نقول علينا معهم. قال أبو عبد الرحمن: حدثنا به من كتابه، وهذا خطأ، أي هذا الحديث بهذا الطريق خطأ. ووجه ذلك ماذا؟ قال: أين كلام المصنف في الشرح؟ واحد وسبعين. فظهر بهذا أن ثبوت هذه الزيادة مرفوعة محل نظر، وإنما الظاهر أنها موقوفة. فإن قيل كيف جاز لهم أن يزيدوها دون أن يعدم هذه الأخير، ونحن نقول علينا معهم دون أن يعدمهم، صلى الله عليه وسلم أجيب بأنهم زادوا عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم التشهد ثم ليتخير بعد من الدعاء ما شاء، فإنه عام يشمل هذا وغيره. لكن قال أو قوله قال أبو عبد الرحمن حدثنا ابن كتاب، وهذا خطأ. أبو عبد الرحمن هو النسائي صاحب الكتاب، يعني أن شيخه القاسم الزكريا حدثهم بهذا الحديث من كتابه لا من حفظه. فقال عن سليمان عن عمرو بن مرة، وهو خطأ. والصواب عن سليمان عن الحكم كما بينت الرواية التالية، وإنما كان هذا صوابا لموافقته لما رواه الحفاظ كما تقدم، وسيأتي أيضا من رواية شعبة عن الحكم. والظاهر أن هذا الصواب مما حدثهم به من حفظه، والحاصل أنه أخطأ في تحديده من الكتاب وأصاب في تحديده من الحفظ لعكس الكثيرين. ثم بين مصنف رحمه الله تعالى الصواب لسند هذا الحديث فقال: أخبرنا قاسم زكريا قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة بن قدامة عن سليمان العمش عن الحكم بن عتيبة، هذا هو الخطأ الصواب. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفنا وفكيف الصلاة عليه؟ قال: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال عبد الرحمن: ونحن نقول علينا معهم. وقلنا هذا قالوه لماذا؟ اعتمادا واستنادا واستدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل بعده من الدعاء ما شاء، ثم ليتخير بعد من الدعاء ما شاء، لأن هذا بعد التشهد. فقالوا وعلينا معهم ما دام فتح الباب نزيد هذا. ولكن نقول التعليم النبوي يخفي من هذا، لأن قوله وعلى السلام علينا وعلى إبراهيم هو المعنى نفس الشيء، فلا يحتاج إلى زيادة. قال أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب من الذي قبله، ولا نعلم أحدا قال فيه عمرو بن مرة غير هذا، والله تعالى أعلم. هذا النسائي. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: أخبرنا سويد بن نصر المروزي قال حدثنا عبد الله المبارك عن شعبة عن الحاكم عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن أنه قال لكعب بن عجرة: ألا أهدي لك هدية؟ أهدي لك بالضم، أي أعطيك عطية. قلنا يا رسول الله، ثم قال بين هذا. قلنا يا رسول الله قد عرفنا كيف السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قل اللهم صل على محمد وعلى وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هكذا التعليم آخر، نوع آخر أيضا من التشهد. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راوية قال أنبأنا محمد بن بشر العبدي البصري قال حدثنا مجمع بن يحيى هذا بن زيد صدوق من الطبقة الخامسة عن عثمان بن موهب، عثمان ابن عبد الله ابن موهب منصوب إلى جدي ثقة من الرابعة، عن موسى بن طلحة بن عبيد الله ولد طلحة هذه العشرة عن أبيه طلحة بن عبيد الله هذه العشرة قال قلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليه؟ قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه التي رد الحافظ ابن حجر على ابن القيم بهذه الصيغة فإنها صحيحة وقد ثبت ذلك. والحديث هذا صحيح انفرد بمصنف وبسند مطلق على أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد هذا حفيد عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا عمي عمه هو يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن عثمان بن مهام عن موسى بن طلحة عن أبي أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف نصلي عليك يا نبي الله؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صيغة أخرى أيضا وبالسهل يمتطق على أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في حديث عن أبي عن عثمان بن حكيم عن خالد بن سلمة عن موسى بن طلحة أنه قال سألت زيد بن خارجة قال زيد بن خارجة هذا زيد ابن خارجة ابن أبي زهير هذا كان روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن موسى بن طلحة ماذا قال أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن هذا أيضا من جملة الصيغ المختلفة للصيغ الإبراهيمية. قال رحمه الله تعالى إذن هذا ماذا قال هنا يقول في النعوت عن محمد بن معمر عن أبي هاشم المخزومي عن عبد الواحد بن زياد عن عثمان بن حكيم عن خالد بن سلمة قال سمعت موسى بن طلحة وسأله عبد الحميد كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت زيد بن خارجة الأنصار قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف الصلاة عليه قال صلوا علي ثم قولوا اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن هذا مختصر الرواية السابقة كانت مختصرة معنا. قال رحمه الله نوع آخر أيضا من صيغ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبالسند المتصل على أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر هذا وهو ابن مضر المصري عن ابن الهادي عبد الله يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي منسوب إلى جدي عن عبد الله بن خباب بن الأرتع أنصاري ثقة من الطبقة الثالثة عبد الله بن خباب الأنصاري النجاري مولاه المدني ثقة من الثالثة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفنا وكيف الصلاة عليك قال قل اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم. هكذا وهذه أيضا صيغة أخرى وهي من أخرجه المصنف هنا أخرجه البخاري أيضا. نوع آخر قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال عن مالك والحارث بن سكين قراءة علي وأنا أسمع وأنا ابن قاسم قال حدثني مالك ما مدار هجرة عن عبد الله بن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليمان الزركي أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي الصحابي الجليل اختلف في اسمه على عدة أقوال قيل اسمه المنذر بن سعد من المنذر أو ابن مالك وقيل اسمه عبد الرحمن وقيل عمرو وقيل غير ذلك صحابي مشهور بكنيته. قال أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته في حديث الحارث كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال جميعا كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه أيضا صيغة أخرى. قال أبو عبد الرحمن أنبانا قتيبة بهذا الحديث مرتين ولعله أن يكون قد سقط عليه منه شطر أي جزء من الحديث وهو قوله كما صليت على آل إبراهيم كما بينا في كلامه السابق أن اللفظ المذكور لحارث المسكين يعني قتيبة في هذا بين أنه أخذه عن شيخين قتيبة عن مالك الحارث المسكين عن ابن القاسم عن مالك هذا أنزل منه. ويقول في رواية قتيبة سقط بعض الحديث وهو بينه أنه موجود في رواية الحارث المسكين. إذن ما أسقطه الحارث قتيبة هو الذي ذكره الحارث المسكين. ها يقول السائل اين هو أبو حميد السعيد، لا 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 السعيد الأصلحوا الساعدي منصب إلى بني ساعدة قبيلة من الأنصار. قال رحمه الله تعالى: طويل بحثون مسائل مناقشات سلالات. ومنها ومن جملة هنا المسألة التاسعة في زيادة لفظ سيدنا في الصلاة الإبراهيمية مما ابتلي به فقهاء المتأخرون الأولون ما ذكروا ذلك، الشافعي في الأمي وفي غيره من كتبه كلها يذكرها اللهم صل على محمد. فجاء المتأخرون من أصحاب الشافعي ومن أصحاب أبي حنيفة ومن أصحاب مالك إلى آخره، فاستحسنوا أن يزيد الإنسان على سيدنا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وهذا يعني إذا فكرتم ومن تلبساتهم يقولون الصحابة ما يحتاجوا إلى سيدنا لأن قلبهم مشحون بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فسير نحن نقول السيد هذا من الألفاظ وليس من العقيدات، فيقول نحن نكتفي لما كان ضعف يعني محبتنا له نزيد سيدنا، وهذا عكس وقلب بالسنة إلى البدعة، فزيادتها يكون مهاجمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على، لا 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 أنت أخطأت في هذا يا محمد، بل نقول اللهم صل على سيدنا اللهم صل. هذا مما يعني ابتلي به المتأخرون ويستحسنونه، وابن حجر الهيتمي وغيره، هذه الأشياء كلها لا أثارة عليها من علم. فلا ينبغي لعبد أن يزيد على التعليم النبوي. والتعليم النبوي وقد تعلمون سبق لكم النبي صلى الله عليه وسلم قال لبراء بن عازب رضي الله عنه: ونبيك الذي أرسلت هكذا علمه، فقال أعدتها عليه استذكارا، ونبيك الذي ورسولك الذي أرسلت، قال لا قل ونبيك الذي أرسلت، يشدد عليه في هذا النبي والرسول معناه واحد، لكن يقول التعليم النبوي لا يغير أبدا لا بالزيادة ولا النقص ولا التغيير، ما يجوز، هذا يكفي للرد على هؤلاء. فكيف تقولون إن الله صل على سيدنا محمد بدل تعليمنا صلى الله عليه وسلم على محمد اللهم صل. هذا المسألة التاسعة تتحدث عن هذا، والحاصل في آخره ومن الغريب هنا يقول إيش: اعلم أن هذه المسألة ما شاع وذاع النزاع في بين المتأخرين وليس فيها أثر صحيح من المتقدمين، فسئل عنها العبد بن حجر رحمه الله فأجاب فيها بجواب قاطع للنزاع لمن كان قصده الاتباع لا لمن شأنه الابتداع، ودونك نص الفتوى. قال الحافظ محمد بن محمد بن محمد الغرادين وكان ملازما للحافظ بن حجر رحمه الله، سئل أي الحافظ بن حجر أمتع الله بحياته عن صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو خارج الصلاة، سواء قيل في وجوبها أو نبيتها، هل اشترط فيها أن يصفه صلى الله عليه وسلم بالسيادة كأن يقول مثلا اللهم صل على سيدنا محمد أو على سيد الخلق أو على سيد ولد آدم، أو اقتصر على قول اللهم صل على محمد، وأيهما أفضل، الإتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثابتة له صلى الله عليه وسلم، أو عدم الإتيان به لعدم ورود ذلك في الآثار؟ فأجاب رضي الله عنه: نعم اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، ولا يقال لعله تركه ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، كما لم يكن يقول عند ذكره صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم ما يقول وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر، لأننا نقول لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم قدر أن قائلا يقول لنا ما يقول اللهم صل على سيدنا محمد لأنه سيد المتواضعين فلا يرفع نفسه كذا، ولهذا تركه، فينبغي لنا أن نزيده. فنقول له هل الصحابة ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قدر هب إنه تواضعا تركه، هل الصحابة ما يفهمون هذا؟ يقول اللهم صل على سيدنا محمد. فيقول حفيظ بن حجر نقول إيش؟ نقول له ماذا؟ لو كان راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين، ولم نقف في شيء من الآثار الأهل من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك مع كثرة ما ورد عنه من ذلك. وهذا الإمام الشافعي على الله درجته هو من أكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، قال في خطبته خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه اللهم صل على محمد إلى آخر ما أداه إليه اجتهاده، وهو كقوله كلما ذكره الذاكر وكلما غفل عن ذكر غافل آخر، وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه سبحان الله إلى آخره. وعلى كل حال هذا كما قال الحافظ ابن حجر نحن نقول لا ينبغي مثل هذا، بل سمعنا في بعض الأحيان إن بعض الناس بعض المؤذنين يزيدون على الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. هذه كلها منشأها الجهل، والذين كتبوا يا جماعة الكتب، هذه الكتب التي يكتبها الناس يكتبها لعمي، ويكتبها المحقق العالم المدقق المحقق، ويكتبها الأمي الذي لا يحسن القراءة، لأن هذه مما ابتلي به الناس، التأليف هذا مما ابتلي به الناس، فيكتب ما يشاء من عنده. وإذا بحثت عنه فإذا لا بد ممن يقرأ أي كتاب، ماذا أسوته لهذا؟ هل كان في السلف هذا؟ هل كان في الحديث هذا؟ هل كان في كتاب إلا هذا؟ لا بد من هذا. أي كتاب جاءكم وأخذتموه لا تعتمدوا عليه. ومن الغريب أن الناس مخدوعون بأي كتاب وصل الأيديهم يقولون وجدت في كتاب كذا وكذا، ويعني كما ذكرنا لكم في مجلس سبق أن الحافظ العراقي قال يوما إن هذا حديث لا أصل له، فقام واحد فقيه يا شيخ تقول لا أصل له وهو أنا وجدته في كتاب في كتب الحديث، قال أتيني به، قال غدا إن شاء الله سأتيك بالكتاب، فجاء بموضوعة ابن الجوزي هو فقيه ولا يدري هذا، قال أليس هذا كتاب حديث؟ هذا الذي أنت قلت لا أصل له موجود بهذا، فضحك الحافظ ابن حجر ما تدري بعد الموضوع إلى هذا الحد. يعني كل ما كتب على جر عليه القلم لا تعتمد عليه إلا إذا كان له حجة، قال الله قال رسول الله قال الصحابة بس. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعينا مصائب الدنيا، ومتنا بأسمائنا وبصائرنا وقوتنا وحيتنا، وجعله وارثا منا، جعلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امر خيمنا ولا غايه رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخاف، ولا ارحمنا رب العالمين امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. أن محمد العبد ورسول، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه: نوع آخر من التشهد يتفنن في ذكرها وفي إيراد الأحاديث مختلفة الألفاظ لأبواب متنوعة، فمنها ما أورده في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن علي الفلاس الصيرفي أحد مشايخ الستة، قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخرج النبيل، قال حدثنا أيمن بن نابل، أيمن ابن نابل أبو عمرو الحبشي المكي نزيل عسقلان صديق يهم من الطبقة الخامسة، قال حدثني قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم تدرس المكي، وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن: بسم الله وبالله، التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. هذا الحديث هو موافق لما سبق، وزياداته شواذ، منها زيادة بسم الله في أوله، والثاني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار وأعوذ بك من النار، هذه شاذة لا تثبت إلا أنها ما أتت إلا بهذا السند. هو يقول هذا الحديث تقدم المصنف رحمه الله تعالى برقم كذا، وهو خطأ كما قال المصنف رحمه الله تعالى، هنا أخطأ في نابل بن أيمن، والصواب ما رواه الليث، هو أثبت في أبي الزبير عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن طاووس كلاهما عن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخر ما تقدم لكم كذا. فقد خطأ الحفاظ المصنف والبيهقي والدارقطني وغيرهم أيمن بن نابل، فقد خطأ الحفاظ المصنف النسائي والبيهقي والدارقطني وغيرهم أيمن بن نابل فيها. وقال الصواب حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والحاصل أن حديث جابر في التشهد غلط، فلا تصير زيادة بسم الله وبالله في أوله وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار في آخره، وإنما الصواب حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور. وإن شئت تمام البحث بذلك فراجع ما كتبته على حديث جابر رضي الله تعالى عنه بالرقم المذكور. قال رحمه الله تعالى: باب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أي مشروعية التسليم في التشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. وبسند متصل قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق، هذا بغدادي صاحب أحمد بن حنبل وخاصته، وهو نسائي الأصل، وقال له ابن الحكم ثقة من الحادية عشرة، وهذا أول محل ذكر في هذا الكتاب، وله ثلاثة أحاديث في هذا الكتاب فقط. قال: حدثنا معاذ بن نصر بن حسان هذا البصري، عن سفيان بن سعيد سفيان الثوري قال: أخبرنا محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي قال: حدثنا وكيع بن جراح وعبد الرزاق بن همام كلاهما عن سفيان الثوري عن عبد الله بن السائب عن زاذان. عبد الله بن السائب هذا الكندي أو الشيباني الكوفي ثقة من الطبقة السادسة، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط في هذا الباب فقط. عن زاذان الأول الزاي والثاني ذاد أبو عمر، ويقال أبو عبد الله الكندي مولاهم الكوفي الضرير البزاز البزاز الكوفي، هذا مكرر كوفي كرر مرتين، فذره الثاني صدوق مرسل وفيه شيعية من الطبقة الثانية، وليس له في هذا الكتاب إلا ثلاثة أحاديث فقط. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. الله سبحانه وتعالى وكل ملائكة يسيحون في الأرض يبحثون عمن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم عليه يبلغون ذلك السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرد عليه سلاما. وهذا الحديث حديث صحيح، ومن فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا قراءة في ذلك من الصلاة كما ادعاه بعضهم. وسيأتي قريبا تمام البحث فيه إن شاء الله تعالى، يعني معناه من جملة ما ينبغي أن نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيه الصلاة، لأن الله شرع التشهد التحيات لله، وفي ضمنه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إذن هذا يشمل الصلاة غير الصلاة. ومنها الترغيب والحث على استكثار السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها بيان تعظيم الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإجلال منزلة الرفيعة، حيث سخر ملائكته الكرام لتبليغ سلام من يسلم عليه من أمتي إليه. قال الله عز وجل: وكان فضل الله عليك عظيما. ومنها أن ملائكة أقسام، منهم من خص بنوع من الأعمال، كهؤلاء الذين يكثرون السياحة في الأرض ما لهم وظيفة إلا هذا، يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام من سلم عليه من أمته. ومنها بيان فضل من يسلم عليه صلى الله عليه وسلم من أمته. حيث إن سلامه يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يرد علي بنفسه، كما ثبت ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد السلام. ورواه أبو داود بإسناد الحسن، فرواه أبو داود بإسناد الحسن. ومن المسألة الرابعة أن حديث الباب يدل على جواز إفراد السلام من الصلاة كعكسه، ومسألة خلافية، بعض الفقهاء يكره إفراد السلام عن الصلاة أو بالعكس، لكن لا وجه له. فمثلا وقد صرح النووي من غير قراءة، وقد صرح النووي في الأذكار وغير بقراءة إفراد أحدهما عن الآخر، فلا يقول صلى الله عليه فقط أو عليه السلام فقط، واستدل على ذلك بورود الأمر بهما في الآية، يقول الأمر بهما في الآية. قال حبيب رحمه الله: في نظر نعم يكره أن يبدا الصلاة ولا يسلم أصلا، أما لو صلى في وقت آخر وسلم في وقت آخر فإنه يكون ممتثلا. هذا كلام فاضي، هذا ما لا معنى له. هل يسلي الصلوات الخمس أم لا يسلي؟ نحن نقول يفرد الصلاة، إفراد الصلاة رد النووي يقول إفراد أحدهما عن الآخر مكروه، يقول بأي دليل؟ ما في حجة. فرد الحبيب على هذا، طيب جميل، لكن نعم استدراكه بعد ذلك إذا ما يسلم عليه، ما هل معقول مسلم لا يسلم عليه صلى الله عليه وسلم؟ بل خمسة أقل حاجة يصلي صلوات الخمس، وفي الصلوات الخمس من واجبات الصلاة التشهد، وفي التشهد السلام عليك أيها النبي رحمه الله وبركة. فمتى يعقل أي مسلم لا يسلم عليه؟ ما معقول ولا يصلي عليه، ما في هذا. إذن هذا التعقب فلا وجه له. قلت القول بكراهة الإفراد ما لا دليل عليه، فالصواب ما قاله الحبيب رحمه الله تعالى. والحاصل أن إفراد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإفراد السلام جائزان بلا كراهة، لحديث الباب ولما يأتي من أحاديث الأبواب الآتية كقوله: أمرنا أن نصلي عليك ونسلم، أما السلام فقد عرفناه الحديث، وكقوله صلى الله عليه وسلم: والسلام كما قد علمتم كما قد علمتم، فقد صرح بكون تعليم السلام تقدم على تعليم الصلاة، فأفرد التسليم مدة للتشهد قبل الصلاة عليه، فدل على جواز إفراد أحدهما آخر. ومما يدل ذلك هذا سبب نزول الآية، لما نزل قوله تعالى: أيها الذين صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله عليه وسلم، ماذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا السلام قد عرفناه فكيف نصلي عليك؟ معنى ذلك إن السلام سبق تعليمه قبل هذه الآية، ومشوا فترة يسلمون عليه ما يصلون عليه، فلما أمروا بالصلاة قالوا: كيف السلام صيغته؟ أما ذاك عرفناه. فدل على أن إفراد أحدهما عن الآخر لا بأس به. والأولى كما قيل إيش؟ كما جمعت الآية بينهما أن لا يفرد أحدهما عن الآخر، هذا طيب، لكن الكراهية لا. قال رحمه الله تعالى: باب التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند متصف على أخبرنا إسحاق المنصور الكوسجي، قال أخبرنا عفان المسلم الصفاو، قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة البصري من كبار الثامنة، قال حدثنا ثابت بن أسلم البناني من الرابعة، قال قدم علينا سليمان مولى الحسن بن علي، هذا مجهول من الطبقة الثالثة، قال زمن الحجاج، أي زمن ولاية الحجاج على البصرة، يعني على العراق، زمن الحجاج أي وقت كوني حجاج بن يوسف أميرا على العراق. فحدثنا عن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدني عن أبيه أبوه أبو طلحة، هذا وثقه ابن سعد، قال عن أبيه أبو طلحة بن زيد بن سهل رضي الله تعالى عنه الصحابي من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم، أي يوم من الأيام، والبشرى في وجهه، والبشرى أي البشارة ترى في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: إنا لنرى البشرى في وجهك، ما هذه البشارة؟ أتتك جديد؟ إنه قال ماذا جوابا عنه؟ إنه أتاني الملك أي جبريل. لماذا؟ لما يأتي في رقم كذا من طريق عبد الله المبارك عن حماد بن سلمة، فقال: إنه جاءني جبريل عليه السلام، فقال: أما يرضيك؟ فقال: يا محمد، إن ربك يقول: أما يرضيك أنه لا يصلي أحد عليك إلا صليت عليه أشرا، أحد عليك لا صليت عليه عشرا، يعني هذا ما يرضيك ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرا. فيه دليل على أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يسلم عشرا على من سلم عليه كما يصلي على من صلى عليه عشرا. والحديث صحيح. فإن قلت في إسناد سليمان والحسين بن علي رضي الله عنهما وهو مجهول كما تقدم في ترجمته، فكيف يكون حسنا أو صحيحا؟ حسنا أجيب بأن له طرقا يصح بها، فكيف يكون أي بدلا من الصحة فكيف يكون حسنا فضلا عن كونه صحيحا؟ أجيب بأن له طرقا يصح بها، فقد أخرجه الحافظ إسماعيل بن إسحاق القاضي في بدل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنبأنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن عمر عن ثابت بن بناي قال أنس بن مالك قال أبو طلحة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يوما يعرفون البشر في وجهه، فقالوا إنا نعرف الآن في وجهك البشر يا رسول الله، قال أجل أتاني الآن آت من ربي، فأخبرني أنه لن يصلي علي أحد من أمتي إلا ردها الله عليه عشر أمثالها. وعبد الله بن عمر هو العمري وهو إن كان ضعيفا إلا أنه لا بأس به في المتابعة. وأخرجه أيضا من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده، وفي سنده ضعف لكن الطرق يقوي بعضها بعضا ولو شواهد. وقد أخرج أبو عبد الله الحاكم المستدركي من طريق إسماعيل بن أبي ويس عن سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيت جبرائيل فبشرني وقال إن ربك يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا. قال هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. قلت ماذا رجال الصحيح غير عبد الواحد؟ ذكرهم بحاتم في الجرح والتعديل، وذكر عن أبيه أنه روى عنه عاصم بن عمر بن قتادة وروى عن جدي عبد الرحمن بن عوف، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات. فعلى هذا فهو مجهول العين، فيكون تصحيح الحديث لشواهده والله أعلم. وأخرجه الحافظ إسماعيل القاضي شهيدا آخر من حديث أنس رضي الله عنه وآخر من حديث عمر رضي الله عنه، وفيما مقال لكن مجموع الطرق يكون له قوة. وله أيضا شهيد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يأتي المصنف في رقم كذا بلفظ من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة، هذا صحيح. ومن حديث أنس يأتي المصنف أيضا بلفظ من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعته عشر درجات. فلهذه الطرق والشواهد قلنا بصحة الحديث. الحاصل أن حديث أبي طلحة رضي الله تعالى المذكور في الباب صحيح لما ذكر. هذا فضل عظيم لمن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي للعبد وهو أن يغتنم هذه الفرصة، وخاصة أنه جاء وعيد أو تهديد يعني أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. بعض الناس من الغريب ما يحرك شفته إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محروم حرمان، هذا ما ينبغي لعبد أو لمسلم أن يسكت إذا ذكر البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وفي حديث صحيح أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ركع المنبر فقال آمين، ثم ركع الثانية فقال آمين، ثم الدرجة الثالثة فقال آمين، فقالوا يا رسول الله أنت تقول آمين ولا نرى من يدعو، من هو الذي يدعو لك؟ قال ملك أنتم لا ترونه أنا أراه، جبريل عرض لي. فقال من جملة ما ذلك من أدرك والديه وأحدهما فلم يدخله الجنة فأبعده الله، ومن سمع ومن صحيح ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، فقلت آمين. فهذا وعيد، هذا وعيد لا ينبغي لمسلم أن يسكت. ولذلك فضل أهل الحديث على الفقهاء والنحويين وغيرهم بهذا. ولذلك ابن حبان لما أخرج حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أقربكم مني مجلس يوم القيامة أكثركم علي صلاة، قال هذا شرف لأهل الحديث، لأنه لا وجد في جملة العلماء من جميع الطوائف من يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثل المحدثين، لأنه في كل حديث يقول قال رسول الله يصلون عليه. ففي مثل هذه في مجالس في مجلس واحد عند المحدثين الغنيمة هذه. ولذلك لو لم يكن لفضل العلم طلب الحديث، لفضل طلب علم الحديث
إلا هذا لكفى شرفا. احضر مجلس الحديث وتنال هذا الفضل. زيد على ذلك ما شاء الله أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، أقواله وأفعاله وأخلاقه، قيامه شربه أكله نومه إلى آخره، هذه كلها تتفقه فيها وتتعلمها، هذه زيادة. بل لو لم يكن إلا فضل الصلاة عليه لكفى شرفا في حضور مجلس الحديث. فينبغي لمسلم أن يحرك شفتيه كلما سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كما سمعتم فضله أولا هو كما ذكرنا لكم التهديد أو الوعيد في من يتساهل في مثل هذا. ثانيا الفضل مثلا الحسنة بعشر أمثالها، قال بعض أهل العلم العشر حسنة إذا قلت لا إله إلا الله يسجل لك بأنك قلت لا إله إلا الله عشر مرات، أقول هكذا إلا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فإن الله قال أصلي عليه عشر مرات. صلاة الله الواحدة بكم ملايين تقدر؟ ما تقدر بملايين. أنت تقول لا إله إلا الله أو تقول الله أكبر تقول سبحان الله ويسجل لك في سجلك بعشر أمثالها. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تسجل بأنك صليت واحدة وصلى الله عليك عشر مرات، لكن هذا هل تدري ما مقدار ذلك؟ لا تدري. هذا أفضل فضل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي لطلاب العلم الحديث أن يعتنوا بتحريك شفاههم إذا مر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب التمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في الصلاة تمجيد التعظيم، تمجيد الله سبحانه وتعالى، يعني في الصلاة، والمراد هنا كناية عن التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يقدم هذا قبل أن يدعو، يقدم هذا التمجيد والتحيات إلى آخره، والتعظيم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة الإبراهيمية، فينبغي أن يقدم ذلك، هذا هو المراد. وفي السند متفق قال أخبرنا محمد بن سلمة المرادي أبو الحارث المصري ثقة ثبت من الحادية عشر، قال حدثنا من وهب عبد الله عن أبي هاني، إن أبو هاني اسمه حميد بن هاني الخولاني بن مصري لا بأس به من الطبقة الخامسة، أن أبا علي الجنبي، أبو علي الجنبي هذا اسمه عمرو بن مالك الهمداني المرادي المصري ثقة من الثالثة، جنبي نسبة إلى جنب قبيلة من اليمن، أنه حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد، فضالة فتح الفاء وتخفيف الضاد، فضالة عبيد بن عابد هذا صحابي رضي الله تعالى عنه، وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث إن شاء الله تمر علينا ومرت بعضها. قال يقول سمع ستأتي هذا أول محاديث قلت سمع أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع هذا فضالة بن عبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضالة بن عبيد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته وفي نسخته في الصلاة، ولفظ الترمذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عاجلت أيها المصلي، ما رسول اللهم اغفر لي يقدم عليه إذا صليت فقعدت فحمد الله بما هو أهله وصلي علي ثم ادعه. أولا الظاهر أن هذا قاله قبل شرعية التشهد أو بعده، ولكن الرجل ما انتبه لهذا ما قال ذلك، إذا ماذا تثني عليه؟ والآن كفانا التشهد من التمجيد على الله والثناء عليه والشهادتين ثم تصلي عليه الصلاة الإبراهيمية، فماذا ثم ادعه؟ ثم قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي ادعو تجب. فمن هنا أخذ بعض أهل العلم أن من أسباب إجابة الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقل عن بعض الأفاضل أنه قال صلي على النبي صلى الله عليه وسلم أردت الدعاء أولا ثم تدعو ثم تختمه بالصلاة عليه، فإن الله لا يرد الدعاء بين هذين، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مضمون، فإذا قبل الأول والثاني لا يرد عليك من فضل الله سبحانه وتعالى الذي بينهما وهو دعاؤك. إذن قالوا من أسباب الإجابة إذا أراد الدعاء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ومجد الله تعالى أولا ثم يدعو ثم يختم بذلك. هذا كذا استحسن أهل العلم. لم يمجد الله، قال ماذا؟ لم يمجد الله تعالى المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي، استعجلت. وفي إشارة إلى أن حق السائل أن يتقرب إلى المسؤول منه قبل طلب الحاجة بما وجب له الزلفى عنده، ويتوسل بشفيع له بين يديه ليكون أطمع في الإسعاف وأحق بالإجابة. فمن عرض السؤال قبل تقديم الوسيلة فقد استعجل. الوسائل هذه مطلوبة، والله سبحانه وتعالى يحب ذلك. ومن الغريب الله سبحانه وتعالى أعلم بحاجة عباده ويريد منهم أن يعينوا الحاجة، ما يقول اللهم ودي حاجتي بأن يطرق فقط. ولذلك في حديث الاستخارة قال ويسمي حاجته: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ثم يسره لي، أليس هذا يكفي؟ والله عليم بما في ضميرك. لكن قال ويسمي حاجته. إذن من جملة ذلك الوسائل والتوسل بالأعمال الصالحة، منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها التمجيد لله سبحانه وتعالى، ومنها كما ثبت في الصحيحين حديث أصحاب الغار، فإنهم قال تكلموا فيما بينهم: إنه لا ينجيكم مما وقعتم فيه إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم، صالح العمل. قل يا رب. ولذلك وكذلك أيضا مناشدة الله تعالى أو الطلب منه بما عودك قبل ذلك: يا رب يوم كذا دعوتك بالدعوة الفلانية وأجبتها، والآن أريد ذلك. ولذلك زكريا عليه السلام قال: ولم أكن بدعائك رب شقيا، ولم أكن بدعائك رب شقيا، معنى ذلك أنت عودتني قبل هذا والآن لا تردني. واستجاب الله تعالى دعاه. ولذلك ينبغي للداعي أن يتوسل بالأعمال الصالحة والصلاة على صلى الله عليه وسلم وتمجيد الله تعالى، ثم بعد ذلك أما يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، هذا يعني معناه مستعجل، إذا فعل ذلك مستعجل. ثم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رسول. وأما التوسل بالأعيان بالأشخاص وبالقبور وبالموتى بالأنبياء والصالحين، هذه الأشياء لم ترد نهائيا في ما صح لدينا من الدعوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا تنافي يعني العبد لقوة إيمان العبد. فينبغي للعبد أن يعتمد على فضل الله سبحانه وتعالى وذكره والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأعمال الصالحة، لأن هذه التي وردت. وما عدا ذلك كله مبتدع، ومن الغريب أن بعض الناس يخاصم في هذا ويقول ما في شيء توصل بالأعمال الصالحة، أنت عملك هذا عدنا من النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي. نحن نقول إننا أمة مأمورة باتباع نبي واحد بكتاب واحد، والله واحد أنزل كتابا واحدا لهذه الأمة وأرسل نبيا واحدا. فكل تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخر، إذا أردنا بالصحيح البخاري وصحيح مسلم إلى آخره، ما فيه إلا هذا الذي ذكرناه، والتوسل بالأعمال الصالحة والتوسل بتمجيد الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذه الأشياء هي التي وردت في ذلك. وكل الدعوات التي دعا بها الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم ماشي على هذا. فإذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا داخل في أمور المحدثات التي حذرني صلى الله عليه وسلم أن يسلكها، أن تسلكها أمته. قال عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته. فنحن ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بآدم ويتوسل بكذا. ومن الغريب أن بعض من كتب في هذا البحث كتب حديث توسل آدم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث موضوع. من الغريب أن فهاني نقله في كتابه حجة الله أو حجة الله على العالمين أو في كتابه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التوسل إباحة التوسل. أول أقوى ما ذكره من الأحاديث هو هذا، ومن الغريب هو نقله من المستدرك، وبعده أسر هناك الذهبي يقول هذا موضوع لأن في سندي هنا وضع، والنبهاني رأه. أنا أعتقد أن هذا هو، أو عمي بصره ولم يره. فالمهم أنه توسل آدم بهذا، هذا حديث موضوع، أول حديث سج به أو استند عليه. أقوى ما يكون عدم توسل بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأين توسل؟ هذا موضوع. هذا صححه الحاكم في مستدركه. حاكم كم من الموضوعات في صحيح الحاكم؟ هذا يعني شيء غريب. فلا ينبغي لشخص أن يغتر مثل هذا ولا يفكر في هذا. كل الخير كل الخير في السنة وفيما ثبت في السنة. وأما المبتدع إذا رأيتم يعني أحوالا يعني بعض الناس يؤلف أحزاب ودعوات إلى آخره ومناجات وكلها هذه توسلات بالناس. فهذه التوسلات إذا نظرنا إلى عمل النبي صلى الله عليه وسلم وإلى تعليماته وإلى الصحابة وإلى من بعدهم هل فيها شيء؟ ما في شيء. فإذا كان كذلك فهذا فمثل هذا أو مناصرة هذا أو بعض المؤلف لتأييد مثل هذا المذهب هذا كله في غير محله وكله يعني تمويه وتشويه لتغيير السنة وتغيير الناس وجهات الناس إلى شيء باطل لا أصل له. فلا ينبغي لعبد أن يخرج عن السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها المصلي إنك عجلت مجد الله تعالى ثم صلي علي ثم ادعو ربك. وصلى آخر ومجد وصلى عليه ثم دعا قال يعني استجب لدعائه. هذه الأمور المطلوبة للعاقل. هذا كله يا جماعة للعاقل. أما المجنون الذي جن بالشهوات والتقليدات وكذلك أيضا بالتمويهات التي موهها بعض من كتب في هذا الموضوع فهذه لا ينفع. هذا لا ينفع. إنما ينفع من يريد الخير ومن يريد خيره يعني يفتح الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركنا قال تركتكم على المحجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فكل من حاد عن سنتي فهو هالك وكل من اتجه إلى الله سبحانه وتعالى على سنة محمد صلى الله عليه وسلم فهو الناجح في الدنيا والآخرة. قال فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ادعو تجب خلاص فتح الباب معنا فتح لك الباب وسلت وعطى. هذا الحديث الصحيح ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو مشروعية تمجيد الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ومنها مشروعية الدعاء في الصلاة ومنها أن تقديم التمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب قبول الدعاء. فينبغي للداعي أن يقدم ذلك أمام طلب حاجته من الله سبحانه وتعالى. ومنها بيان شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة منزلته وبيان عظمة منزلته عند الله تعالى حيث كانت الصلاة عليه سببا لاستجابة الدعاء. والله تعالى أعلم. وهذا هو هذا من يخاصم في مسألة مثل هذه التي لا أثارة عليها من علم هذا شبيه بمشرك مكة. إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله سبحانه. ما عبد المشركون الأصنام على أنها آلهة رسمية. إنما الإله الرسمي أو الإله الحقيقي هو الله تعالى عندهم معتقدين هذا. وإنما يعبدون هذه الأصنام لماذا؟ للتوسل بها إلى الله تعالى. فكل ما صح الشرع أنه وسيلة ما في شرك وهو الوسيلة عند الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وسيلة لكن بهذه السنة ليس بذات شخصيته. والنبي وكل ما لم يكن له أصل في السنة فهذا من نوع هذا الذي اعتقده المشركون. إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. ماذا عملوا لهم؟ عبادة كيف؟ سجدوا لهم وتوسلوا بهم وذبحوا عندهم قرابة. وهذه موجودة في المسلمين. الله أكبر. موجودة في المسلمين في بلاد شتى. وذلك أنه يطوف بالقبر يسجد للقبر يذبح للقبر هذه كلها. إذن هذه مشاكلة وسلوك لهذا المسلك ومسلك أهل الشرك ومشرك مكة. إنما يخاصم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يا محمد نحن ما نعبدهم على أنهم خلقونا وأغدقوا أنعامهم والله تعالى لكن نحن نتوسل بهم إلى ربنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما في توسل. التوسل بما يكون من عند الله تعالى. فإذا سمح لكم وأباح لكم أن تتوسلوا بأي شيء توسلوا. لو قال الله سبحانه توسلوا بآدم توسلوا نحن ما نستنكر هذا لكن ما قال بل نفع ذلك. فإذا كان كذلك ينبغي العبد أن يعتقد اعتقادا جازما أن الصلاح والفلاح كله في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه. والحمد لله السنة واسعة، ما نضيق الله علينا، كم من يعني أبواب نتوصل إلى الله سبحانه وتعالى بها وهي ثابتة في الشرع. باب الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث المسكين قراءة عليه وأن أسمع واللفظ له عن ابن قاسم عبد الرحمن قال حدثني مالك إمام دار هجرة عن نعيم بن عبد الله المجمري مجمر المجمر أيضا أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصارية وعبد الله بن زيد وعبد الله بن زيد الذي أري النداء بالصلاة وعبد الله بن زيد الذي أري النداء بالصلاة وعبد الله بن زيد أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد أي والد هذا الذي أري النداء بالصلاة يعني الأذان الذي أري النداء بالأذان. وإنما بين ذلك لأنه ما يشل ماذا وأتى بها لبيان أن والد محمد بن عبد الله بن زيد هذا ابن عبد ربي عبد الله بن زيد بن عبد ربي أرائي الأذان وعبد الله بن زيد بن عاصم كلاهما أنصاريا لكن يلتبس أو هما اسمهما واسم أبيهما لكن بالجد يختلفان. وكذلك أيضا أنه محمد بن عبد الله هذا يبين أن والده هو رائي الأذان ورائي الأذان ليس له حديث صحيح إلا رؤية الأذان. وأما عبد الله بن زيد بن عاصم هذا له أحاديث كثيرة منها تقدم لكم في أبواب الوضوء في كتاب الطهارة له حديثه توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وثلاث هذا بطرق متعددة. وكذلك له في صلاة الاستسقاء وكذلك له في غير ذلك موجود. فبيانا لذلك قال إن هذا ليس ذلك وإنما هو عبد الله أبوه عبد الله بن زيد بن عبد ربي عبد الله بن زيد بن عبد ربي. قال وقال إن ابن عيينة يخطئ في هذا الرجل ويقول إنه هو ابن عاصم ورد عليه. قال ماذا وأخبره أن عن أبي مسعود الأنصاري أبو مسعود البدري أبو مسعود الأنصاري اسمه عقبة بن عمرو البدري. وقد سبق لنا عدة مرات أننا ذكرنا أن نسبته إلى بدر لأنه سكن بدرا ولم يشهد وقعة بدر هكذا يقول أهل السير. والبخاري ومسلم وتبعه مسلم يقولون إنه حضر بدرا لا أنه سكن بها فقط بل حضر بدرا. وقد ذكره البخاري في الصحيح في كتاب المغازي لأن البخاري هناك باب ذكر أسماء أهل بدر رتبه هناك لكن بشرط أن التزمه وهو أنه يذكر من حضر بدرا وله ذكر في صحيح البخاري من أول كتاب إلى آخره. ولذلك كان نيفا وبدعين رجلا فقط قال ذكر أسماء أهل البدر وسلسلهم وذكرهم أهل بدر أكثر من 300 11 رجلا وهو ذكر نيفا وأربعين. ومراد لأنه قال في أوله الذي له ذكر أو رواية أو ذكر في صحيح البخاري في هذا الصحيح في هذا الجامع يقول. فلذلك هناك في حرف العين ذكر هذا عقبة بن عمرو أبو بدي أبو مسعود الأنصاري يعني في تعداد الأسماء. فالصحيح نقول إنه حضر بدرا يعني لأن البخاري أعلى من غيره وأعلى من غيره وكذلك تبعه مسلم. قال أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة هذا كان سيد قومي هذا فقال له بشير بن مسعود الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله لماذا؟ بشير بن سعد هذا والده بشير بن سعد بن ثعلبة أي نعم قال له بشير بن سعد هذا والد النعمان بن بشير هذا قال ماذا أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك اختلف في المراد فقيل المراد السؤال عن معنى الصلاة المأمور بها بأي لفظ نؤدى وقيل عن صفتها. قال القاضي عياض رحمه الله لما كان لفظ الصلاة المأمور بها في قوله تعالى صلوا عليه احتملوا الرحمة والدعاء والتعظيم سألوا بأي لفظ تؤدى هكذا قال بعض المشايخ. وعلى كل حال يختلف. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي منتظر للوحي حتى تمنينا أنه لم يسأله إنما تمنوا ذلك لماذا خشية أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه السؤال المذكور لما تقرر عنده من النهي عن ذلك في قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تنسوكم هكذا قال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سكت منتظرا للوحي فنزل عليه الوحي قال قول اللهم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل تقدم معنا قريبا الصلاة أحسن تفسير اختلفوا فيها يعني أول بتأويلين الصلاة من الله بمعنى الثناء على عبده في الملأ الأعلى وهذا هو الذي ما لقي إليه البخاري وذكره في جامع الصحيح في كتاب الدعوات عن أبي العالية الصلاة هو الثناء بالخير عند في الملأ الأعلى يعني إذا قال الله تعالى صليت على عبد فلان معناه أثنى عليه في الملأ الأعلى وإذا أثنى الله ولا يثني الله في الملأ الأعلى على عبد إلا وهو رفيع الرتبة والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى وفسر أيضا بالرحمة وهذا ابن القيم يرده بعشرة أوجه في كتابه في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يعني لا داعي لرده لأنه نقله الترمذي عن سفيان الثوري وعن غيره فلا داعي لأنه يقول الرحمة أقل أهمية من الصلاة والمأمور بالصلاة والرحمة رحمت فلانا رحمت فلانا نقول والصلاة اختلف العلماء هل يقال لفلان صلى الله عليه ما فيه إذا قال تفسير الرحمة بالصلاة ظلم لها يعني لأنه ما هو معناها تماما ويرد يذكر لك عشرة أوجه في الرد على هذا لكن نقول الأولى أن يفسر بالثناء اللهم صل على محمد معناه أثني عليه بما هو أهله بما أنت أهله في الملأ الأعلى إذن هذا معنى صحيح أو ارحمه لكن لا يلزم من ذلك لأن الرحمة رحمة خاصة رحمة عامة فالصلاة رحمة خاصة لأنها تزيد رفعة وتعظيما فإذا تفسيرها بهذا أدل لأنه نقل عن باب السلف فلذلك نقول ما قاله البخاري أو ما مال إليه البخاري بأن معنى الصلاة الثناء على عبدي في الملأ الأعلى هذا هو أولى أن يفسر به ولو فسر بالرحمة أيضا لكن تكون رحمة خاصة ولا تكون عامة قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على وبارك على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم هذا أصح الألفاظ لهذه الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد هذه أصحها ومتفق عليها وأما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ابن القيم ينكرها لكن رد على الحافظ بن حجر بأنها موجودة في الصحيح ابن القيم انتبه لها موجود لكنها أقل ثبوتا من هذا فأولى الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذا هو الذي صلى الله سبحانه وتعالى على نبيه وأمرنا أن نصلي عليه بهذا ولذلك حذاق الفقهاء يقولون لو حلف إنسان أن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم بأحب أو بأفضل الصيغ لا يبر في يمينه إلا بهذه الصيغة بأحد هذه الألفاظ الإبراهيمية وأما الزهاد العباد عندهم صيغ ما شاء الله صلاة الفاتح تفضل على ست ألف ختمة مرة واحدة فهذه افتراءات اللهم استعان اللهم استعان اللهم هدي اللهم هدي لاش من هدي الحمد لله المهم فمثل هذه الأشياء الحذاق الفقهاء مكتوب في كل كتب الفقهاء سواء كان عند الحنفية ومن غيره أن المرجح عندهم أن يصلي بالصلاة إبراهيم وإلا لا يبر في يمينه هذا هو المرجح عندهم لكن هناك ترون أقوال ما شاء الله إذا صلى بهذا لا مو بأبذل الرحمية بل لهذه الصيغة بهذه الصيغة بهذه الصيغة كلهم يختلفون فيه كل من كثير لا من الوحي السماوي فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرنا الله قوله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك فقال قول كذا فمعناه إذا حلفت أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأحب أو بأفضل الصيغ لا تبرأ إلا بهذا لأن هذا هو المأمور وغيره ما أمر به أقل حاجة ما أمر به والاشتغال بغير الصلاة والصيغ الواردة اشتغال بمستغنى عنه وغير مضمون. الصلاة الإبراهيمية التي قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: أما يرضيك أن أحدا لا يصلي عليك إلا أصليت عليه 10 مرات، هو مضمون في هذه الصيغة لأنها المأمور بها، وغير ذلك من الصيغ يعني المفتعلة لا ضمان عليها، وإن ذكر واضعوها أو وضاؤها بأن عندها كذا وعندها كذا. وبعضهم يقول إيه من صلى في هذه الصلاة فإنه يحضره النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وجبريل والله تعالى، ما شاء الله هناك مرغب أو مشجع على هذه الافتعالات والافتراءات. فانتبهوا لهذا أيها المحدثون أو أيها متبعون للسنة، إن هناك أمور مكتوبة في كتب يعني تظنون فيها خيرا فإذا فيها شر، وذلك تشريع جديد. الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالتعليم الذي جاء أو الصيغ التي وردت بعد ذلك بإلهامات بعض الزهاد من هذا القبيل، تم الدين ولكن نزيده شيئا نقص ولم يتم. الله يخبرنا بأنه تم ونحن نزيد عليه لأنه ما تم، هذا يعني متناقض، هذا ينافي الإيمان، فلا ينبغي لأحد أن يعرج على مثل هذا. قال ماذا؟ وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية ماذا قال؟ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. في العالمين أي مع العالمين أو في جملة العالمين إنك حميد مجيد. وزيادة في العالمين أيضا ثابتة في غير ما سند وأوردها مصنف هنا. وهذه الصيغة والسلام كما قد علمتم، وهو بالتشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام كما قد علمتم أي علمناكم قبل ذلك، وهو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا بدليل على أن السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته راكع الساعة أصيع الخطاب. وبعض أهل العلم يعني ميلا إلى ما ثبت في الصحيح البخاري كتاب الدعوات عن ابن مسعود يقول: كنا والنبي صلى الله عليه وسلم حي نقول السلام عليك، وأما الآن نقول السلام على النبي. وهذا رأي ابن مسعود لم يوافقه بقية الصحابة، فإن من جملة ما سبق لنا من تعليمات الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أبو مسعود أبو موسى الأشعري في منبر الكوفة يقول: تعلموا لما سمع الناس يقولون في صلاتهم غير السنة علمهم التشهد فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وعمر رضي الله عنه في خلافته خطب على المنبر النبوي وعلم الناس التشهد قال: قولوا هكذا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذن وبعض الناس سلك هذا المسلك ويخاصم بعض الناس يقول: لا تقول أيها النبي السلام عليك لأنه مات، لكن هذا صيغة تعليم نبوي جاء من الوحي السماوي. وقال سبحانه: قدر أنه بعد موته، فهل في حياته أليس كان في الحبشة وفي الشام وفي اليمن وفي مكة أناس يصلون والنبي صلى الله عليه وسلم حي، فكيف كانوا يصلون عليه؟ أليس يقولون أيها النبي السلام عليك أيها النبي، والخطاب لا يكون إلا أمامك وهو في المدينة ما يسمع ذلك. لكن هذا تعليم رباني يوقف عنده، فإذا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذا هو السنة. قال: هذا الحديث أخرجه مسلم. وأما الأحاديث التي بقية الأحاديث متفق عليها غير هذه صيغ، والوصف الحاصل أن المطلوب من العبد أن يتابع صيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويشتغل بها حياته ولا يميل إلى غيرها، وإن قل فيما قل لأن هذا ليس مضمونا وهذا مضمون، الله سبحانه وتعالى ضمينا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تطيعه تهتدوا، واتبعوه لعلكم تهتدوا، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون إلى آخره. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم مضمون، أنت ناجح في كل اتجاهاتك، اتجهت في الدنيا اتجاه الأخروي كله ناجح. وما والمفتعلات أو المقترحات أو المبتدعات هذه إن لم تعاقب عليها لا تؤجر عليها، لم تعاقب عليها. الإمام مالك قال له رجل كان يصلي بعد العصر فقال: يا فلان أنا ممنوع لا تصلي. يا إمام أيعذبني الله على الصلاة؟ قال له: لا لا يعذبك على الصلاة لكن يعذبك على بدعتك. الإمام مالك قال: حرك. قال له: ما قال له يعذبك على الصلاة، الصلاة هل تواضع لله؟ لا يعذبك على صلاتك ولكن يعذبك على بدعتك. يعني كل من ابتدع في دين النبي صلى الله عليه وسلم في دين الله تعالى بعد أن أكمله وأتمه وما تنم صلى الله عليه وترك أمته على محجة بيضة ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك، فمن زاد بعد ذلك أو ازداد فقد ظلم، فلا يجوز له أن يخترع الناس ذلك. وإن هو إن قدرنا إنه قال إنه يعني فعله كذا وكذا بحسن الظن، يعني إن لم نقل إنه عاقب عليه لا يثاب عليه، ما في ثواب، بل عاقب عليه زيادة على ذلك. قال رحمه الله تعالى: وهذه مباحث طويلة في الصلاة عن صوف معناها وفي كفياتها ومنها كذا ومنها كذا، ممكن يقرأوه في البيت طويل، هذا بحث طويل. قال رحمه الله تعالى: بالسنة المتصل أخبرنا القاسم بن زكريا، أليس كذلك؟ القاسم بن زكريا بعد قبله في وين هو أخبرك؟ إيش قلت؟ أخبرنا؟ ما أخبرنا. باب كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قول قال أخبرنا. قال بقول كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل مؤلف قال أخبرنا زياد بن يحيى، هذا هو زياد بن حسان النفري الحساني أحد مشايخ الستة ثقة من عشرة، هذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب، لا هذا تقدم يعني، ولو في مات سنة كذا. فائدة زياد بن يحيى هذا أحد التسعة الذين اتفق أصحاب الأصول بالرواية عنه بن واسط، وقد تقدموا غير مرة وبالله تعالى التوفيق. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا هشام بن حسن القرلوسي عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر، هذا ولد أبي مسعود بن مسعود أبي مسعود بشر بن مسعود الأنصاري، أبو بشر المدني الأزرق مقبول من الطبقة الثالثة. قال عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا أن نصلي عليك ونسلم، أما السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليك؟ قال: قل اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم. هذا مختصر صيغة مفردة. وهذا الحديث يقولون الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، وهو والصواب أنه مرسل. وين هو؟ رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: نوع آخر أيضا من هذا القبيل، أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار من كتابه قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة بن قدامة عن سليمان الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة؟ قال: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ابن أبي ليلى: ونحن نقول علينا معهم. قال أبو عبد الرحمن: حدثنا به من كتابه، وهذا خطأ، أي هذا الحديث بهذا الطريق خطأ. ووجه ذلك ماذا؟ قال: أين كلام مصنف في الشرح؟ واحد وسبعين. فظهر بهذا أن ثبوت هذه الزيادة مرفوعة محل نظر، وإنما الظاهر أنها موقوفة. فإن قيل كيف جاز لهم أن يزيدوها دون أن يعدم هذه الأخير، ونحن نقول عين معهم دون أن يعدمهم صلى الله عليه وسلم، أجيب بأنهم زادوا عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم التشهد ثم ليتخير بعد من الدعاء ما شاء، فإنه عام يشمل هذا وغيره. لكن قال أبو عبد الرحمن حدثنا ابن كتاب، وهذا خطأ. أبو عبد الرحمن هو النسائي صاحب الكتاب، يعني أن شيخه القاسم الزكريا حدثهم بهذا الحديث من كتابه لا من حفظه. فقال عن سليمان عن عمرو بن مرة، وهو خطأ. والصواب عن سليمان عن الحكم كما بينه في الرواية التالية، وإنما كان هذا صوابا لموافقته لما رواه الحفاظ كما تقدم وسيأتي أيضا من رواية شعبة عن الحكم. والظاهر أن هذا الصواب مما حدثهم به من حفظه، والحاصل أنه أخطأ في تحديد من الكتاب وأصاب في تحديد من الحفظ لعكس الكثير. ثم بين مصنف رحمه الله تعالى الصواب لسند هذا الحديث فقال: أخبرنا قاسم زكريا قال حدثنا حسين ابن علي الجعبي عن زائدة بن قدامة عن سليمان العمش عن الحكم بن عتيبة، هذا هو الخطأ الصواب، عن عبد الرحمن بن أبي للا عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليه؟ قال: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال عبد الرحمن: ونحن نقول علينا معهم. وقلنا هذا قالوه لماذا؟ اعتمادا واستنادا واستدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليقل بعد من الدعاء ما شاء، ثم ليتخير بعد من الدعاء ما شاء، لأن هذا بعد التشهد. فقالوا وعلينا معهم ما دام فتح الباب نزيد هذا، ولكن نقول التعليم النبوي يخفي من هذا، لأن قوله وعلى السلام علينا وعلى إبراهيم درس هو المعنى نفس الشيء، فلا يحتاج إلى زيادة. قال أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب من الذي قبله، ولا نعلم أحدا قال فيه عمرو بن مرة غير هذا، والله تعالى أعلم. هذا النسائي. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: أخبرنا سويد بن نصر المروزي قال حدثنا عبد الله المبارك عن شعبة عن الحاكم عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن أنه قال: قال لكعب بن عجرة: ألا أهدي لك هدية؟ أهدي لك بالضم، أي أعطيك عطية. قلنا يا رسول الله، ثم قال بين هذا. قلنا يا رسول الله قد عرفنا كيف السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قل اللهم صل على محمد وعلى وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هكذا تعليم آخر، نوع آخر أيضا من التشهد. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية قال أنبأنا محمد بن بشر العبدي البصري قال حدثنا مجمع بن يحيى. مجمع بن يحيى هذا بن زيد صدوق من الطبقة الخامسة عن عثمان بن موهب. عثمان ابن عبد الله ابن موهب منصوب إلى جدي ثقة من الرابعة عن موسى بن طلحة. موسى بن طلحة بن عبيد الله ولد طلحة أحد العشر عن أبيه طلحة بن عبيد الله أحد العشرة قال: قلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليه؟ قال: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه التي رد الحافظ بن حجر على ابن القيم بهذه الصيغة فإنها صحيحة وقد ثبت ذلك. والحديث هذا صحيح من انفرد بمصنف وبسند متصل قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد هذا حفيد عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا عمي عمه هو يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن عثمان بن مهام عن موسى بن طلحة عن أبيه أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف نصلي عليك يا نبي الله؟ قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صيغة أخرى أيضا. وبالسند المتصل قال أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في حديث عن أبي عن عثمان بن حكيم عن خالد بن سلمة عن موسى بن طلحة أنه قال: سألت زيد بن خارجة قال زيد بن خارجة هذا زيد ابن خارجة ابن أبي زهير هذا كان روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن موسى بن طلحة ماذا؟ قال أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن هذا أيضا من جملة الصيغ المختلفة لصيغ الإبراهيمية. قال رحمه الله تعالى: إذن هذا ماذا قال هنا؟ يقول في النعوت عن محمد بن معمر عن أبي هاشم بن حزمي عن عبد الواحد بن زياد عن عثمان بن حكيم عن خالد بن سلمة قال: سمعت موسى بن طلحة وسأله عبد الحميد كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت زيد بن خارجة الأنصاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله كيف الصلاة عليه؟ قال: صلوا علي ثم قولوا اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن هذا مختصر الرواية السابقة كانت مختصرة معنا. قال رحمه الله نوع آخر أيضا من صيغ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبالسنة دي منتظر على أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر هذا وهو ابن مضر المصري عن ابن الهادي عبد الله يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي منصوب إلى جدي عن عبد الله بن خباب بن الأرتعي أنصاري ثقة من الطبقة الثالثة عبد الله بن خباب الأنصاري النجاري مولاه المدني ثقة من الثالثة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفنا وكيف الصلاة عليك قال قل اللهم صل على محمد عبدك ورسولك فما صلت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم هكذا. وهذه أيضا صيغة أخرى وهي من أخرج المصنفون أخرجه البخاري أيضا. نوع آخر قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال عن مالك والحارث بن سكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن قاسم قال حدثني مالك ما مدار هجرة عن عبد الله بن أبي بكر محمد بن عمرو بن حازم عن أبيه عن عمرو بن سليمان الزركي أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي الصحابي الجليل اختلف في اسمه على عدة أقوال قيل اسمه المنذر بن سعد من المنذر أو ابن مالك وقيل اسمه عبد الرحمن وقيل عمرو وقيل غير ذلك صحابي مشهور بكنيته. قال أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته في حديث الحارث كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال جميعا كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه أيضا صيغة أخرى. قال أبو عبد الرحمن أنبانا قتيبة بهذا الحديث مرتين ولعله أن يكون قد سقط عليه منه شطر أي جزء من الحديث وهو قوله كما صليت على آل إبراهيم كما بينا في كلامه السابق أن اللفظ المذكور لحارث المسكين يعني قتيبة في هذا بين أنه أخذه من أي عن شيخين قتيبة عن مالك الحارث المسكين عن ابن قاسم عن مالك هذا أنزل منه. ويقول في رواية قتيبة سقط بعض الحديث وهو بينه أنه موجود في رواية الحارث المسكين إذن ما أسقطه الحارث قتيبة هو الذي ذكره الحارث المسكين. ها يقول السائل اين هو ابو حميد السعيد لا 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 السعيد الا اصلحوه السعيدي منصب الى بني سعيده قبيله من الانصار. قال رحمه الله تعالى طويل بحثه مسائل مناقشات استدلالات ومنها ومن جملة هنا المسألة التاسعة في زيادة لفظ سيدنا في الصلاة الإبراهيمية مما ابتلي به فقهاء المتأخرون الأولون ما ذكروا ذلك الشافعي في الأمي وفي غير من كتب كلها يذكرها اللهم صل على محمد. فجاء المتأخرون من أصحاب الشافعي ومن أصحاب أبي حنيفة ومن أصحاب مالك إلى آخره فاستحسنوا أن يزيد الإنسان على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وهذا يعني إذا فكرتم ومن تلبساتهم يقولون الصحابة ما يحتاجوا إلى سيدنا لأن قلبهم مشحون بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم فسير نحن نقول السيد هذا من الألفاظ وليس من العقيدة. فيقول نحن نكتفي لما كان ضعف يعني محبتنا له نزيد سيدنا وهذا عكس وقلب للسنة إلى البدعة فزيادتها يكون مهاجمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم قول اللهم صل على لا 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 أنت أخطأت في هذا يا محمد بل نقول اللهم صل على سيدنا اللهم صل. هذا مما يعني ابتلي به المتأخرون ويستحسنونه وابن حجر الهيتمي وغيره هذه الأشياء كلها لا أثارت عليها من علم. فلا ينبغي لعبد أن يزيد على التعليم النبوي والتعليم النبوي وقد تعلمون سبق لكم النبي صلى الله عليه وسلم قال لبراء بن عازب رضي الله عنه ونبيك الذي أرسلت هكذا علمه فقال أعدت عليه استذكارا ونبيك الذي ورسولك الذي أرسلت. قال لا، قل ونبيك الذي أرسلت. يشدد عليه في هذا النبي والرسول معناه واحد، لكن يقول التعليم النبوي لا يغير أبدا، لا بالزيادة ولا النقص ولا التغيير، ما يجوز. هذا يكفي للرد على هؤلاء. فكيف تقولون إن الله صلى على سيدنا محمد بدل تعليم النبي صلى الله عليه على محمد؟ الله المستعان. هذا المسألة التاسعة تتحدث عن هذا، والحاصل في آخره ومن الغريب هنا يقول إيش، اعلم أن هذه المسألة ما شاع وذاع النزاع فيه بين المتأخرين، وليس فيها أثر صحيح من المتقدمين. فصيل عنها الحافظ بن حجر رحمه الله فأجاب فيها بجواب قاطع للنزاع لمن كان قصده الاتباع لا لمن شأنه الابتداع، ودونك نص الفتوى. قال الحافظ محمد بن محمد بن محمد الغرادين، وكان ملازما للحافظ بن حجر رحمه الله، سئل أي الحافظ بن حجر أمتع الله بحياته عن صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو خارج الصلاة، سواء قيل في وجوبها أو نبيتها، هل اشترط فيها أن يصفه صلى الله عليه وسلم بالسيادة كأن يقول مثلا اللهم صل على سيدنا محمد أو على سيد الخلق أو على سيد ولد آدم، أو اقتصر على قول اللهم صل على محمد؟ وأيهما أفضل، الإتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثابتة له صلى الله عليه وسلم، أو عدم الإتيان به لعدم ورود ذلك في الآثار؟ فأجاب رضي الله عنه نعم، اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، ولا يقال لعله تركه ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، كما لم يكن يقول عند ذكره صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم ما يقول وأمته مندوبة لأن تقول ذلك كلما ذكر، لأننا نقول لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم قدر أن قائلا يقول لنا ما يقول اللهم صل على سيدنا محمد لأنه سيد المتواضعين فلا يرفع نفسه كذا، ولهذا تركه، فينبغي لنا أن نزيده، فنقول له هل الصحابة ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قدر هب إنه تواضعا تركه، هل الصحابة ما يفهمون هذا؟ يقول اللهم صل على سيدنا محمد. فيقول حبيب بن حجر نقول إيش؟ نقول له ماذا؟ لو كان راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين، ولم لك في شيء من الآثار الأهل من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك. وهذا الإمام الشافعي على الله درجته، هو من أكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، قال في خطبته خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه اللهم صل على محمد إلى آخر ما أداه إليه اجتهاده، وهو كقوله كلما ذكره الذاكر وكلما غفل عن ذكر غافل آخر، وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه سبحان الله إلى آخره. وعلى كل حال هذا كما قال الحافظ بن حجر نحن نقول لا ينبغي مثل هذا، بل سمعنا في بعض الأحيان إن بعض الناس بعض المؤذنين يزيدون على الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هذه كلها منشأها الجهل. والذين كتبوا يا جماعة الكتب، هذه الكتب التي يكتبها الناس يكتبها لعمي، ويكتبها المحقق العالم المدقق المحقق، ويكتبها الأمي الذي لا يحسن القراءة، لأن هذه مما ابتلي به الناس، التأليف هذا مما ابتلي به الناس، فيكتب ما يشاء من عنده. وإذا بحثت عنه فإذا لا بد ممن يقرأ أي كتاب ماذا أصوته لهذا، هل كان في السلف هذا، هل كان في الحديث هذا، هل كان في كتاب الله هذا، لا بد من هذا. أي كتاب جاءكم أخذتموه لا تعتمدوا عليه. ومن الغريب إن الناس مخدوعون بأي كتاب وصل لأيديهم يقولون وجدت في كتاب كذا وكذا، ويعني كما ذكرنا لكم في مجلس سبق أن الحافظ العراقي قال يوما إن هذا حديث لا أصل له، فقام واحد فقيه يا شيخ تقول لا أصل له وهو أنا وجدته في كتاب في كتب الحديث، قال أكلمه قال غدا إن شاء الله سأتيك بالكتاب، فجاء بموضوعة ابن الجوزي هو فقيه ولا يدري هذا، قال أليس هذا كتاب حديث؟ هذا الذي أنت قلت ما أصل له موجود في هذا، فضحك الحافظ بن حجر ما تدري بعد الموضوع إلى هذا الحد. يعني كل ما كتب على جر عليه القلم لا تعتمد عليه إلا إذا كان له حجة، قال الله قال رسول الله قال الصحابة بس. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليك ما تهون بعينا مصائب الدنيا، ومتنا باسمائنا بصارف قوتنا وحيتنا، وجعل وارث من نجا ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا افضل همنا ولا امر غيمنا ولا غايه رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخاف ولا ارحمنا رب العالمين. امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.